الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 85 بعد 106، والمقامة في يوم الأحد الموافق 23 من شهر ذي الحجة، الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 و1000، وهي خاصة بعنوان القطبية والسرورية في واقعنا المعاصر أساس كل بلية، وفيها الرد على الرموز القطبية والسرورية. فنأخذ منها ما ييسر له عز وجل، ونكمل بقيتها إن شاء الله في دروس الفجر بمشيئة الله عز وجل. وهذه الدورة العلمية مقسمة إلى 3 أقسام. القسم الأول في فتاوى العلماء الكبار في التحذير من الضال سيد قطب، والقسم الثاني متعلق بثناء الحزبيين على سيد قطب والقدر المشترك بين هؤلاء وبين هذا الرجل، والقسم الثالث متعلق بفتاوى العلماء في التحذير من محمد ابن سرور ابن نايف زين العابدين. وهذه القطبية والسرورية إنما اخترنا الكلام فيها نظرا لتعلقها بالدورة العلمية الماضية، وهي إغاظة اللئام في ذكر فضائل الصحابي الجليل أبي سفيان وآل بيته الكرام، فإن القطبية قد نالت من هذا البيت أعظم النيل. ولأن القطبية والسرورية هما أساس كل شر يحصل من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية التي أخذت من منهج سيد قطب الانطلاقة والشرارة لإطلاق الفساد في الأرض، فهو القدر المشترك، كما ألمح إلى ذلك قادات هذه التنظيمات، مثل ما ذكر أيمن الظاهري ارتباط هذه التنظيمات جميعها بفكر سيد قطب. فكان الشرارة التي انطلقت منها هذه التنظيمات مع خطورة هذا الرجل في سياقه الأدبي الذي يعرض هذه الأفكار الهدامة في سياق أدبي يجذب القراء إليه بسهولة ويسر، بالإضافة إلى أن في الحقيقة أستطيع أن أقول من أحد الأمور التي يتمحور هؤلاء جميعا، سواء التنظيمات الإرهابية والتكفيرية أو أدعياء السلفية والحزبية حول هذا الرجل، أعتقد والله أعلم أن من هذه الأمور التي أثنى هؤلاء الحزبيون على سيد قطب وأدعياء السلفية على سيد قطب، في نظري أنا أن من أحد الأسباب من ذلك أن هذا الرجل يمثل جملة كبيرة وعريضة مما في قلوبهم من أفكار، لكنهم جبنوا أن يظهروا هذه الأفكار فأظهرها هذا الرجل، فلهذا يثنون عليه ويمدحونه، لأن في الحقيقة هو اللسان المعبر عن كثير مما في قلوبهم ومما في نفوسهم، فلهذا نجد الثناء عليه. ولا تغتر بذر رماد إن هذا الرجل عند أخطاء ونحن لا نخالف عند أخطاء، وأن ثم يمدحون ويثنون عليه مع ذلك. فهذا الأمر أنا أعتبر إن هذا الرجل حقيقة لسان معبر عما في قلوب هؤلاء في جملته، في جملته، وإن خلفوا في بعض الأمور حتى ولو أظهروا النيل من القضبية أو مخالفة القضبية، أو مثلا يقول تكلمون عن القضبية، فأرى أن هذا قد يكون أيضا في بعضه الكثير أنه من باب الوقاية الأمنية فقط وليس حقيقة الفكر. وإلى حقيقة الفكر سوف ترى أن هؤلاء يثنون على سيد قطب ثناء عطرا جدا إن لم يكن هو صاحب الفكر الذي ينبغي أن يتبنى، فمن إذن ولو خلفوا في بعض الحيثيات؟ فلماذا هؤلاء جميعا يثنون على السيد قطب؟ حسان يثنى على السيد قطب، حويني يثنى على السيد قطب، أحمد النقيب يثنى على السيد قطب، محمد إسماعيل يثنى على السيد قطب، أحمد فريد يثنى على السيد قطب، لماذا؟ وأنتم مفترض أنكم الوجه المفترض أنكم وجه آخر، يعني وجه مقابل، وجه معاكس لسيد قطب وفكره، لأن هؤلاء في الحقيقة يتزيون بزي السلفية، وإلا فحقيقة منهجهم هي منهج سيد قطب، لكنهم جبناء في إظهار ذلك، وإنما يعبر عما في قلوبهم فكر هذا الرجل. وأردنا هذه المحاور التي تعنينا في هذا، ومن خلال فتاوى الأكابر، أكابر العلماء في تحزيم سيد قطب، سوف يتبين لنا كثير من الملاحظات في سيد قطب. والحمد لله قد شرحنا كتبا في ذلك من قبل في كتب الشيخ ربيع في الرد عليه، وبعض العلماء كالنجمي وزيد المدخلي وغير ذلك العلماء. فنبدأ بوقفتنا الأولى، وهي فتاوى العلماء الكبار في التحذير من قطب الضلال في هذا الزمان سيد قطب المصري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى سئل عن قول سيد قطب في ظلال القرآن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال سيد قطب أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق.
نعم. ومن الكتب المفيدة والمهمة التي سبق أيضا أن شرحناها وعلقنا عليها كتاب العلامة الدويش رحمه الله تعالى، وهو المورد العذب الزلال في الرد على أخطاء الضلال. وقد ذكر رحمه الله تعالى قرابة 200 ملاحظة العميقة في بيان فساد هذا الرجل، ولم تخطئه واحدة من هذه، وقد وصلت إلى قرابة 200 ملاحظة قوية، كل ملاحظة كفيلة أن تحكم على هذا الرجل بالجهل والضلال، فكيف باجتماعه؟ فسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن قول سيد قطب في ظلال القرآن الذي لا يعد من كتب التفسير، بل هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترجمة تكفيرية سيد قطب وذكر ما يمكن أن يستدل به من هذا، وجعل هذا التفسير يعتبر تفسير قضايا، مش تفسير حرفي آية آية وكلمة كلمة، لا، إنما هو يفسر قضايا. في الحقيقة هو يفعل ويستخدم آيات القرآن في تصوير الواقع الذي يريده وبث الأفكار التي يريدها. نعم. فهذا ليس من كتابا في التفسير ولا يعد من كتب التفسير. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى هذا كله كلام فاسد، هذا معناه الهيمنة، ما أثبت الاستواء معناه إنكار الاستواء المعروف.
هذا في إنكار الاستواء، إذا كان الاستواء كناية عن الهيمنة إذا الاستواء ملغا، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. نعم. والهيمنة ليست على العرش فقط، فالله عز وجل لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. نعم.
معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا معناه مسكين ضايع في التفسير.
نعم، يبقى قال هذا معناه إنكار الاستواء المعروف معنى وهو باطن يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير. يبقى حكم الشيخ ليس عليه في هذا الموضع فقط، إنما حكم الشيخ عليه في بصفة عامة، فقال مسكين ضايع في التفسير، فليس هو من علماء التفسير ولا كتابه من كتب التفسير. يا إخواني، سيد قطب ليس من علماء التفسير وليس من علماء المسلمين. هذا رجل على ضلال مبين، صاحب فكر منحرف خارج عن السبيل. أنا ما أقول هذا بانفعال، أقول هذا بأحقية، ليس من العلماء، لا تعتبر هذا من العلماء، هذا رجل ضال يبث فكره المنحرف من تكفير المجتمعات وتجهيلها وكذا، وإقامة الخروج على السلاطين والحكام. فالشيخ ابن باز هنا قال مسكين ضايع في التفسير. الذين يقولون نحن نأخذ بطريقة الشيخ ابن باز ولا نأخذ بطريقة الشيخ ربيع يؤمنون بهذا؟ سوف يتبعون كلام الشيخ هنا مسكين ضايع في التفسير، ولا عنده من التفسير من أفضل التفسير الموجودة؟ نعم.
ولما عندما
يبقى هنا مسألتين، المسألة الأولى أنه رجل على منهج المعطلة في الصفات، فقد أول الصفات كما أولت المعتزلة، الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا أول حرف هذا المعنى وعطل صفة الاستواء، وصفة الاستواء نسبتها لله عز وجل على وجه لائق به، ومعناه على وارتفع، كما قال السلف يستوي استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ولا نقول كما يقول حسان من غير تجسيم ولا تحيز ومن غير حركة ولا انتقاء. منين جيب هذا الكلام؟ هذا المنحرف، هذا الآخر، هذا الرجل المنحرف، متى قرأ هذا الكلام؟ في أحد من السلف قال هذا؟ يأتي بعبارة سلفية واحدة، حسان يأتي بعبارة سلفية واحدة، أن أحد من السلف قال من غير تحيز تجسيم ولا تحيز ومن غير حركة ولا انتقال، يأتي بكلمة واحدة للسلف يعني نتحدى، ويأتي يخرج لنا يقول أنا أدرس عقيدة علمتها منذ 30 سنة. بعد 30 سنة أنت تعلم مش تتعلم، تعلم، تأتي وتقول نسبة الاستواء هو كذا من غير تجسيم ولا تحيز ومن غير حركات ولا انتقال، من هو اللي قالها؟ طب اثبتها سلفيا. لكنه ينقل عبارات الأشاعرة، ينقلها للأمة، ولهذا فرحت الأشاعرة بذلك وقال الله أكبر، رجع هذا الوهابي إلى منهج ماذا؟ المجسم. هو رجع إلى منهج الأشاعرة، هو رجع اليوم، هو رجع من يوم ما أقر عيونكم حينما قال في المحكمة بأن الأشاعرة هم أهل السنة، لكن هم يفرحون أكثر وأكثر إذا انتقل من العمومات إلى الخصوصات. فما قال أحد من السلف هذا لا إثباتا ولا نفيا، إنما هذه ألفاظ مجملة لا يثبت أهل السنة ولا ينفنها، وإنما هذه ماذا يا إخوان؟ وإنما هذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى نستفصل، فإن اقتضت معنى صحيحا قبل المعنى الصحيح، لكن لا نعبر عنه بهذه الألفاظ، وإن اقتضت معنى باطلا رددنا هذه المعاني. هذا الرجل مراوغ يأتي بعد ذلك دافع عن نفسه فيثبت الكلام الذي أقوله أنا الآن، ثم يستدل به ويثبت أن السلف لا يثبتون وينفون، ثم يستدل به على صحة القول بماذا؟ وقد قال شيخ الإسلام إذا أريد بالجسم كذا كذا، وهذا الذي أريده، وهذا المنهج لديك، وأنا أرد الآخر. هو أصل ملاحظة إيه؟ أصل ملاحظة أنك أنت فصلت فذكرت معنى باطلا فقط؟ لا، أصل الملاحظة أنك أطلقت ما لم يطلقه السلف لا نفيا ولا إثبات، جئت اليوم تشرح، جئت اليوم تفصل. يبقى الآن حسان يرد على مين يا إخوان؟ على حسان. حسان يرد على حسان، لكن هو ما يقول كذا، ما يقول كذا، لا، حسان يدافع عن سلفيته. أي سلفية؟ وأنت نفسك تقول هذه الألفاظ للسلف ما أثبتوها ولا نفوها، وإنما استفصلوا في المعاني. وده اللي حصل، أنت فصلت في الخطبة من السلف الذي يقول من غير تجسيم ولا تحيز ومن غير حركة انتقال؟ لأنه حافظ عبارة للأشاعرة فنقلها وظن المسألة تتعدي وترضي مجموعة عوام فعرفها وخلاص، يعني من لا يصور، لكن سبحان الله انتقلت وذاع صيتها في الناس، ولما جاء يحتزر ورط نفسه وربط الحبل حول عنقه وأظهر أنه صاحب هوى، يعني بدل ما يقول أنا رجعت وأستغفر الله عز وجل على الإجمال الذي أجملته والحق أن التفصيل كيت وكيت وده المفطرا، لا ده بيثبت لنا أننا لا نفهم شيئا، الناس ما يفهمون وهو بريء. هذه الألفاظ لم يثبتها السلف، لم يطلق إثباتنا فيها، وإنما استفسار من جهة معنى، فإن أراد بالجسم كذا وإن أراد فهذا صحيح. وهذا الذي أقصده، تقصده ماذا اليوم ولا تقصده وقت الخطبة؟ والتعبير عن هذا المقصود يكون من بنفي التجسيم والتحيز والحركة والانتقال، يكون بهذا، وأنت تقول اليوم أن هذا السلف ما يقولون بهذا الكلام. طب إذا كان السلف ما يقول بهذا الكلام يبقى ترد على نفسك. شاهد من هذا هؤلاء المتلاعبون الجهال أصحاب الهوى الذين يقدمون نفوسهم على السنن. نعم. طب الفائدة الثانية، حكم الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه على سيد خطبة أنه مسكين ضايع في التفسير، وهؤلاء يقرؤون إلى اليوم من تفسيره. نعم.
ولما قال لسماحته أحد الحاضرين بأن البعض يوصي بقراءة هذا الكتاب دائما، قال رحمه الله تعالى: الذي يقوله غلط. لا غلط، الذي يقوله غلط سوف نكتب عليه إن شاء الله.
إيه نعم، الذي يوصي بهذا الكتاب نقول غلط سوف نكتب عليه إن شاء الله، يعني نرد عليه، فهذا الكتاب لا ينصح، لا ينصح به. نعم. البعض طبعا من المميعة يقول احنا الكتاب هذا لا ينصح به لان ما كل احد يفهم منه، وفيه مواضع جيدة وفي مواضع كذا، لكن المبتدئ ما يقرأ فيه لا واحد متقدم يستطيع ان يميز وكذا. والبعض يقول او لا يترك، ثم ان الحكم على هذا الرجل يطلقه بتمييع، فيقول هذا الرجل يعني له عليه، وهذا الرجل ليس من العلماء، إنما كان مشغولا بالأدب فلا ينبغي أن نشتغل به، ولا ينبغي للطلاب أن ينشغلوا بهذا الرجل، وتكون هذه المسألة مسألة ولاء وبراء، ومسألة حب وبغض، ومسألة إلى غير ذلك. هذا جهم العصر، هذا جهم العصر إذا لم يحذر منه ويبين حاله للناس. فما هو إذن الذي من إذن الذي يحذر منه دعاة المنهج السلف هذا العصر إلا نحذر من سيد قطب، لكن أناس يجاملون. نعم، كل هذه إنما حال الإطلاق والاختيار لا تثبت ولا تنفى إلا أنه يستفصل من جهة المعنى. طيب، أما صفة لفظة الحركة، هذه الحركة من غير هذه الألفاظ، لفظة الحركة هذه تكلم بها بعض السلف ولم يتكلم بعصر نفاها، لكن ممن تكلم بها الدارمي وغيره من أهل العلم ذكروا هذه. لماذا؟ هم أرادوا التعبير عن الحركة بمعناها، بمعنى ماذا؟ بمعنى الحياة، لأن كل حي متحرك، لأن كل حي متحرك، ولأنهم رأوا أن نفي الحركة من أهل البدع والأهواء إنما وعيد إلى نفي الصفات، لا نزول ولا مجيء ولا إتيان، فيذكرون هذه الحركة على هذا الوجه، ولهذا قالوا من لا حركة له لا حياة له، فمن تكلم قصد هذا، فتكلم بها بعض السلف، تكلم بها بعض السلف، ده فين؟ في الإثبات وليس في النفس، إنما ليتكلم به حسان في النفس ينفون الحركة، وهذا الذي يقصده أهل البدع، وقصدهم بذلك نفي الصفات، لكن يتكلم في بعض السلف هو ماذا؟ إثبات الحركة كما ذكر ذلك الدارمي وجماعة من أهل السنة، وجماعة قالوا نجعله كالألفاظ الأخرى ولا نثبت ولا ننفي وإنما نستفصل. فالأمر في لفظة الحركة أمر تكلم في بعض السلف، لكن إثباتا لا نفيا. نعم، هاتوا كلام الدارمي وغيره في الحركة. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن
صحيح.
قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى والله تبارك
كذلك حرب الكرماني رحمة الله عليه. نعم.
قال الله تبارك والله تبارك وتعالى: سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك، ويسمع ويبصر وينظر.
هذا في باب الايه؟ الإثبات، لأنه هذا يسوي عندهم الحياة. نعم. ولهذا هم أثبتوها معنى، معنى الحركة معنى، أما مجات لفظ البعض والبعض، لكن معنى كل حي يتحرك، لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين.
أكمل ثم.
قال: لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء
ويتحرك إذا شاء. ها.
قال: ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط، ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك.
التحرك أمارة ما بين الحي والميت. إذا هم متفقون على معنى الحركة، لكن منهم من أثبت ومنهم من لم يثبت. نعم.
كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة.
نعم. يعني منهم من أثبت ومنهم من لم يثبت. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن قول سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن عن موسى عليه السلام، قال: لنأخذ موسى إنه نموذج.
لعلنا إن شاء الله، يعني سبحان الله، بس ما جاء يعني الوقت، لعلنا إن شاء الله نتعرض لكلامه كلمة كلمة، لأن حتى الذين ردوا عليه كلها ردود مجملة، وبعضها يحتاج إلى الرد عليه، وهو أصل كلامه ثم أصل رده، لأن رد هذا طورته. فاكرين أنتم رده على مثال تشعرهم أهل السنة؟ نفس المسألة هنا، هؤلاء ما تراجعون، هؤلاء يموهون على الناس، يعني سبحان الله العظيم، ما أدري والله بيخاطب من، يعني ما مغفلين، يعني أنت أجملت ثم تأتي اليوم تفصل وتقول هذا الذي أقصده، هذا الذي أقصده، هو إيه محل المؤاخذة أصلا؟ ولم يذكر الأشاعرة، من الأشاعرة ومن اللي قاموا بالإيه؟ بالحمل عليه، مش بالحمل علينا هو، يعني ما لا يعني هو إلزمته، أنت الآن يا وهابي على منهج الأشعار. وأنا هل بقى هو قال أما من قال من الأشعار بأنني كذا وكذا فإني أبرأ إلى منهج الأشعار، كما أنه لم يأتي بشيء من هذا لما قال أشعارهم أهل السنة، لم يأتي بحرف من ذلك في الرد على الإيه؟ الأشعار، في الرد على الأشعار لم يأتي بحرف واحد من هذا. نعم.
قال سيد قطب:
يعني هل صرح، هل صرح محمد حسن بالرد على الأشاعرة؟ الأشاعرة أبدا، لا في هذا ولا في الذي قبل. نعم. إنما هي مجملات. نعم.
وذكر شيخنا كتاب في كلام الأشعري في كتاب الإبانة قديما، ويقول: هذا قول إمامكم إلى إخوان، إلى إخواننا الذين ينتمون إلى المنهج الأشعري.
إلى إخواننا إيه؟
الذين ينتمون إلى المنهج الأشعري.
ده في رده ده الأخير؟
قديما. قديما قبل.
أنا ماله مال قديما؟ يعني قديما إمتى؟
وذكر هذا على قناتي يعني.
إيه أقصد يعني غير، إحنا بنتكلم في مقطع المحكمة المقطع ده.
لا لا.
آه نعم.
قال سيد قطب: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها.
المرجع في ذلك في كلام الشيخ ابن باز الماضي، درس لي سمحت في منزلي بالرياض سنة
13400.
نعم.
الفتوى الثانية: سئل العلامة ابن باز عن قول سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن عن نبي الله موسى عليه السلام، قال سيد قطب: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين.
انت يا ريت تجيب يا أحمد كلام رسلان كده بالمرة، عشان تفرقوا بين كلام رسلان وكلام سيد قطب، هل في فرق ولا لا؟ رسلان وسيد قطب. نعم. ولما رددنا عليه ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام يمكن ساعة وشوي. نعم. يعني هنا ماذا يقول سيد قطب؟ لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، إلى أن قال: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعات. يبقى تعصب قومي وهناك إيه وانفعال عصبي، تعصب قومي وانفعال عصبي، وبعدين سرعان ما تذهب هذه الدفعات العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين، العصبي بينفعل وبعدين يرجع. يبقى هنا تعصب قومي واندفاع ماذا؟ وانفعال إيه؟ وانفعال عصبي. ليه؟ لأن هو نموذج، موسى صار نموذج لمين؟ للزعيم المندفع العصبي المزاج. ده مثال، ده بدل ما يكون موسى عليه الصلاة والسلام يقتدى به، يبقى ده قدوة للزعيم الرباني الذي يتقي الله عز وجل ويسوس دنيا الناس بالدين، صار مثالا ونموذجا للزعيم المندفع العصبي المزاج. يعني موسى زعيم عصبي مندفع المزاج، ثم يعود فيتعصب التعصب القومي، فتجتمع فتجتمع الأمران، الأول التعصب القومي والثاني الانفعال الايه العصبي، ولكنه يعود. يعني شأن المتعصبين، شأن المتعصبين هو هكذا. نعم. فقال
قال رسلان
بقى، شو بقى رسلان نفس المسألة. ها
قال رسلان
يكاد تكون الكلمات واحدة. ها
قال: بل إنه قبل النبوة لما أنثار عصبية وحمية وغضبا،
عصبية
وحمية
وحمية
وغضبا لمواطنه على المصري،
وغضبا لمواطنه على المصري، بعد تعصب قومي ولا لا، ثار عصبية وحمية وكذا ل
وغضبا لمواطنه على المصري،
لمواطنه على المصري. طيب تعصب قوم وانفعاه،
فوكز المصري فقضى عليه، ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه.
ثاب إلى رشد، زي ده نفس المسألة، سرعان ما تذهب هذه الدفعة فيثوب إلى نفسه. شوف، ثاب إلى رشده، ثاب إلى نفسه، نفس الكلمات. وممن رد على سيد قطب في هذا، تبعا لمن رد رسلان، رد على سيد قطب في هذا الموضع، هو رد على سيد قطب في الموضع، ولذا احنا جئنا برد على سيد قطب بهذا الموضوع. طيب، ينبغي ان ترد بهذا الرد على مين؟
كلام
على نفس كلامك.
كلام ما رد كلام رسلان في الرد على سيد قطب في هذه العبارة. قال رسلان: لو قيل هذا عن احد الصالحين لكان سيئا وكان مردودا، فكيف وهو يقال لكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسلم.
نعم. طب هل انت قلت؟ انت قلت. طب لماذا لا تعتذر عنه؟ أعطيكم شبه أن لي كمتعصب وصل أن أدافع، أقول هذا كان قبل، هذا كان قبل النبوة، فالمسألة يعني عادي. أقول تمام هتسلم بهذا؟ طب إذا لماذا ينتقد سيد قطب؟ انتقد سيد قطب في غير محل لأنه كان قبل النبوة، ولا أقصد موسى عليه الصلاة والسلام، ولا موسى عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة عند رسلان وكان بعد النبوة لسيد قطب؟ لو لم يكن الموضع موضع انتقاد لأن هذا كان قبل النبوة، طب على ما انتقده؟ اثنان، على ما انتقد العلماء؟ يبقى الكلام الذي ستدافع به عن نفسك هو الذي ستدافع به عن سيد قطب، وبالتالي فرسان مردود من جهتين: الجهة الأولى أنه قال ما قاله سيد قطب، الجهة الثانية أنه مردود عليه بما رد على سيد قطب. لكن فين العقلاء يا أخوان؟ فين العقلاء؟ سبحان الله العظيم. ويقولون، شوف الشيخ ربيع ماذا صنع والعلماء ماذا صنعوا، ولو تسأل العلماء عن سيد قطب لك هذا الذي طعن في النبي والأنبياء، ثم يأتي المتعصبة يقولون العلماء اطلعوا على أخطاء الشيخ رسلان وما أحد بدع، خليك أنت هشام يا بيلي بدع وكذا. ها العلماء اطلع على هذا، العلماء اطلع على هذا وجمالوا رسلان. طب لماذا لم يجاملوا سيد قطب؟ طيب سؤال بقى أهم بعد هذا، لأن دي هذه مخالفة متكاملة الأركان. واحد قال ما قال قد، اثنين رد على قد، ثلاثة رد العلماء على قد، أربعة جاء يبرر نفسه عن كلامه ولم يرد على نفسه. طيب سؤال بقى، سيد قد كلامه بقى في مجمل الأنبياء عدد من تكلم أكثر ولا كلام سيد قد؟ رسلان يطعن في نبي الله
إبراهيم،
داود طعن صريح، عاد إليه ضميره بعدما تحجى في الحكم، ولما عاد إليه ضميره وهو إلى خير. هات كلامه في الأنبياء عندك.
قال رسلان عن نبي الله داود عليه السلام: بل إن داود عليه السلام لما آته الخصمان وجلس بين يديه بعد أن تسور إليه المحراب إلى أن قال، ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره.
عاد إلى ضميره، ضميره كان ضمير نبي الله داود قد راح. تبدخل قبل النبوة ولا بعد؟
وعاد إلى
هذا بعد النبوة. طب ضميره ضمير النبي يذهب ويجيء؟ نعم.
وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط.
وأين ذهب أمر الله؟ نعم.
بأن يكون حاكما بالقسط وأن يكون قائما بالعدل، وأنه ليس من الحكم بالحق ولا من الأخذ بالإنصاف أن تحكم بين خصمين ولم تسمع إلا نصف شهادة الشهود،
يعني
ليس من العدل.
انتقاد، شوف، يتهم بأنه ليس من العدل ولا من إنصاف أن يحكم كذا كذا قبل تعاج. هذا نبي الله داود. سيد قطب قال هذا. طيب هات نبي الله إبراهيم. كل ده في رسلان مش في سيد قطب. هات نبي الله إبراهيم. تقول أنت العلماء اطلعوا ولم يطعنوا؟ من هو العالم اللي اطلع ولم يطعن حتى نطعن فيه؟ نعم.
قال رسلان عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: أما إبراهيم هو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه كسر الصنم، كسر الأصنام جميعا، وأبقى كبيرهم فعلق الفأس المعول في رقبته، وكان ما كان. ماذا كان من أمرهم؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب، لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم. وأما
يعني
محمد
ما بدأ بكسر الأصنام، ما كسرها في قلوبه، ما قام بهذا. هذا إلغاء لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر أولا، وقضية إبراهيم مع قوم، وكأنه جاء فكسره فقط ولم يسعى في تكسيرها في قلوبه.
وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبمعول التوحيد واليقين.
معول التوحيد، يبقى إبراهيم استعمل معول يا إخواني الفأس الحسي وكذا، إنما النبي لا، استعمل معول الدعوة، معول التوحيد.
يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم.
تمام. طبعا هذا الموضع لسيد قطب شبيه له، ولرسلان رد عليه، ونشوف كده ماذا قال سيد قطب في إبراهيم.
قال رسلان قال وتقابل، يعني في تعليق على كلام سيد قطب، وتقابل شخصية
لا احنا
موسى.
عايزين كلام سيد قطب.
هذا كلام سيد قطب الذي رد عليه رسلان.
تمام.
قال سيد قطب: وتقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم. إن
يعني
إبراهيم
مقابل النموذج العصبي لموسى، في نموذج إبراهيم بقى إيه؟ الهدوء والحلم.
إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال رسلان منتقدا: والإتيان بهذه الصورة في مقابل شخصية موسى عليه السلام من باب قولك، وبضدها تتميز الأشياء.
تمام. يبقى طاعن ليه؟ لأن سيد قطب إنما قارن بين نبيين على وجه انتقاص أحده. طيب والآن لما قارن بين إبراهيم ومحمد على وجه انتقاص أحدهما ولا لا، يبقى هذا رد رسلان على رسلان. طيب بعد ذلك طعن رسلان في 11 نبيا يعتقدهم، يعتقد نبوتهم وليسوا بأنبياء، إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما هو كان يعتقد ذلك وطعن. ولهذا لما جاء يبرئ نفسه قال أنا أطعن في 11 نبيا، ده الطاعن في نبي واحد، كيف يطعن في 11 نبيا؟ سؤال أنت اعترفت بنبوتهم؟ طب طعنت فيهم؟ نعم. طب رد على نفسك، سيبك من الفهلوة المصرية هذه، أنا أطعن شلة يميني ومش عارف قطع مش عارف إيه والكلام من ذا، إن أنا طعنت في كذا كذا إلى آخر. السؤال، تعتقد هؤلاء؟ إيه نعم. طيب طعنت فيهم؟ تعتقد موتهم؟ نعم. طعنت فيهم؟ نعم. المخرج؟ قل ليس بأنبياء، أنا أخطأت وأستغفر الله للي كنت أعتقد، لأن الإنسان يا أخواني يؤاخذ على اعتقاده، يؤاخذ على ولو ما وافق اعتقاده الحق في هذا الأمر. يا أخواني عيسى عليه الصلاة والسلام قتل ولا رفع؟ قتل وصلب ولا رفع يا أخوان؟ رفع. طيب الذين أرادوا قتل فرفعه الله، قتلته حكما ولا لا؟ مع أنه ما قتلوه فعل، لكن قتلته حكما، اللي يسعى في قتل النبي ويقتل واحدا على أنه هذا النبي وليس بالنبي، قاتل نبي. ولهذا العلماء يعبرون بماذا؟ قتلته حكما ولم يقتلوه واقعا. فحينما أعتقد أنا نبوة أحد عشر نبيا ثم أطعن فيهم، يبقى أنا طاعن فيه في أحد عشر نبيا حكما، يبقى باختصار أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الطعن، ثم أصحح أن هؤلاء لم يكونوا أنبياء على الصحيح. هذا في هذا النبي. طيب تعال إلى،
وقال عنهم شيخنا
ها
في دفاع عن ولده، قال وحسد إخوة يوسف أخاهم حتى كان منهم ما كان.
طيب هات في نبي لأيوب إلا القصة المعروفة تعرفونها. طبعا في القصة اللي تعرفونها طبعا لف ودار وقال هذا إيه، هذا إنما ذكر ابن كثير وأنا ذكرت ما ذكر ابن كثير، ما حد الانتقاد يحمد. هو بيقول أنا ذكرت مثلا اللي ذكر ابن كثير والعهد على ابن كثير على طول كده، العهد عليه ها
هو نسب هذا
للنبي. ها ايوه الموضع، انت اليوم تقول ذكر ابن كثير والعهد على ابن كثير، هل انت تقول ذلك؟ تعال نسمع نقول قالها ابن كثير ولا قالها رسول الله فيما صح عنه؟ قل. هذا تلاعب عجيب، ولكن سبحان الله التعصب يعمى يصوم يا اخوان. نعم.
قال رسلان عن نبي الله أيوب عليه السلام وقد صح عن النبي أن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه 18 سنة
حتى
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه.
صح عن مين؟
وحتى تحاشاه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
كمان يعني اوعى تنسى بعد العهد رجعك تاني، يعني بعد وقد صح عن الرسول فبعد العهد بالكلام فرجع يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كما قال ابن كثير؟ كما قال ابن كثير ولا كما قال الرسول؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى بحين المؤاخذة الأول هذا لبست على الناس وكذبت، محل المؤاخذة الثاني أنه نسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهم حتى في الأمراض ما يليق، الله يحفظهم من مرض ينفر، قد نقل العلماء الاتفاق على ذلك. ده هذا فقط في بند الأنبياء. يجيك واحد يقول لك معقول، يعني معقول الرسلان السلفي هذا يطعن في الأنبياء؟ والله هذا الكلام قول لنا هو طعن ولا مو طعن؟ هو نفسه ماذا يقول؟ رسلان يحكم ان هذا طعن ولا مو طعن؟ طعن، لكن في غير، حينما يأتي الأمر عند سيد قطب يبقى طعن، طب حينما يأتي عنده ها يبقى لا أبا لك لو ندى مناد من السماء مش عارف أن إيه وأن إيه الكلام ده. والله ما بحفظش أنا صراحة، ما بعرفش أنا أقول، احفظ الجمل دي يعني سواء رسلان ولا حسان اسدزه في هذا. فصاحه ابليسيه، سجع كسجع الكهان. نعم.
ثم يقول عند قوله تعالى فاصبح في المدينه خائفا يترقب، قال وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين.
سبحان الله. يا الله يا أخواني، نعوذ بالله يا أخوان. شوف يقول يا أخوان في نبي الله موسى ماذا عند قول تعالى فأصبح في المدينة خائفة يترق، قال وهو تعبير مصور لهيئة معروفة أو مصور، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة. وتلك سمة العصبيين موسى عليه السلام، وتلك سمة العصبيين. يبقى هو هنا أعطى خلق العصبية هذا لموسى. الآن يقول هنا وتلك سمة العصبيين، وهناك يقول فيثوب إلى نفسه شأن المتعصبين
العصبيين
العصبيين. نعم.
علق العلامة ابن باز قائلا الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة.
طبعا لا يعني هذا أن الشيخ ابن باز يحكم عليه بالردة. الشيخ ابن باز كلام عن فعل، يقول الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، لكن هل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يحكم عن سيد قطب بالردة؟ العبارة ليست صريحة في ذلك، لكن الله أعلم الشيخ قصد ولا ما قصد. لكن على كل حال ما نتبناها، نقول الشيخ يتكلم الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، ما قال هذا ارتد به سيد قطب، إنما يتكلم عن عظم الجريمة. فهذا استهزاء بالأنبياء، والاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. طب الكلام ده نسقطه على المعين؟ لا، ما نستطيع نسقطه على المعين، هذا يسأل عنه صاحبه وصاحبه قد مات. لكن نقول حسبنا من ذلك أن هذا موضع انتقاد عظيم لسيد قطب. نعم.
من درس الاسماحات في منزله
عندك الحويني ماذا يقول معلقا على مثل هذه المواضع؟ يقول العز يتلكك لسيد قطب، هيتلكك لسيد قطب، هيتلكك لسيد قطب. فيقولون نقال كيت وكيت وكيت، وهذا الأمر لم يأتي في ذهن، وهذه قاعدة باطلة في الجرح والتعديل. إذ التعليق على كلام أي أحد يكون باعتبار صوابه وخطئه، لا باعتبار قصده، لا باعتبار قصده حتى ولو ما قصد. لكن الكلام على ماذا يا إخوان؟ على كلامه، هل هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ ولهذا من ضمن ردود رسلان على أبي الحسن الأشعري، لما أبي الحسن المأربي لما ذكر طعن في الصحابة وأنهم غثاء بالغثائية، وصف أصحاب الغثائية، يقول له أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد طعن في الصحابة لحلفت، ولكنك عندي لسانك أطول من عقلك. يعني أنا أعرف قصدك أنك ما تقصد الطعن في الصحابة. فإذا حينما يخطئ إنسان في كلمة لا يقول أنا، لا يقول أنا قصد، يقول أستغفر الله. ومر معنا كلمة الشيخ ربيع لما نسب إلى الله اللسان، ماذا قال رحمه الله تعالى؟ وقال دي كلمة كيت وكيت وكيت، وقرر السنة وقال احذفوها وأنا لا أبيح رجلا يتركها واوى إلى خيره. فالإنسان ما يعتذر، مع أنه طبعا منهج الشيخ ربيع معروف. حسان الآن طلع يدافع عن إيه؟ عن نفسه، بل يجيبها من وراء أو من خلف، ما أدري إيه سر كلمة الثلاثين ديت. من قبل رسلان يقول أنا لم أتناول أسبوع منذ 30 سنة، وحسان اليوم يقول أنا لم إيه، أنا أدرس العقيدة عقيدة على منذ 30 سنة. يعني ما ينفعش واحد 30 أو 28، يعني ما أدري السر عند 30 هذه إيه المقصود، يعني ما أدري والله السر في هذا. نعم.
من درس لسماحته في منزلي بالرياض سنة 13 بعد 400 ألف.
نعم.
سئل العلامة ابن باز عن قول سيد قطب في كتاب كتب وشخصيات عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما.
ابن باز وكل هذا يطرقون ويأتون يقولون ابن باز رحم الله شفع لسيد قطب، فلو كان سيد قطب ضالا مضلا كيف يشفع له ابن باز؟ شفاعة ابن باز لسيد قطب في وقت من الأوقات كان بعدم دراية عن حال هذا الرجل، وإنما بحسب ما بلغه، بحسب ما بلغه أن هذا الرجل مثلا من الكتاب الإسلاميين، وأن هذا الرجل له جهود، بحسب ما بلغه. لكن العبرة بكلام ابن باز لما بلغ، لما بلغ حال سيد قطب. نعم. وحسب الإنسان أن يتكلم بنحو ما يسمع. نعم.
قال سيد قطب إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع.
يعني أن علي رضي الله عنه وأن عمرو بن العاص طليقان في استعمال كل سلاح، كذب، نفاق، كذا، المهم أنه هو ماذا استعمل أي سلاح تحصل به الغلبة. إنما علي مقيد بالأخلاق حتى ولو هزم، ولهذا فلا عجب أن ينجح ويفشل، لكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. نجح علي أخلاقيا، ولو فشل من جهة أخرى، ونجح هؤلاء من الجهة الأخرى وفشل أخلاقيا. فالعبرة بالنجاح الخلقي. نعم، هكذا يقول. وحين يركن
معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم.
كم صفة يا أخوان، انتبه، كم صفة، عدوا يا أخوان، عد. واحد الكذب، اثنين الغش، ثلاثة الخديعة، أربعة النفاق، خمسة الرشوة، ستة شراء الذمم. صحابيان على هذا. ها،
لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل.
طبعا دي سبعة، التدلى إلى هذا الدرك الأسفل من الأخلاق. ها،
فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
ليه أخواني؟ فشل بسبب ماذا؟ أخلاقه، لم يوافق أن يتحول عن أخلاق الإسلام. فإذا رسب والسبب التمسك بالأخلاق فذاك النجاح. وإذا نجح الخصم حينما أطلق لنفسه كل سلاح ولو بهدم الأخلاق فإنه الفشل وليس النجاح. نعم. ابن باز سئل عن هذا الكلام، يبقى ابن باز لما يتكلم سيد القطب في موضع يا اخواني واحد، انما موضع وثاني وثالث. ها، هذا سيد قطب، هذا ابن باز، ليس ربيع المدخلي، ليس محمد امان الجامي، هذا ابن باز يا شيخ بكر ابو زيد، مش ربيع الذي ماذا، مش ربيع الذي أسلوب إعدادية. أتي ابن الخطاب الذهبي كان بيقول على أسلوب الشيخ ربيع، والله يا أحمد أنا كنت فاكر الحين نجيب الرسالة هذه بس نسيتها، لكن لعلنا نجأت بها. خطاب الذهبي هذا بكر أبو زيد، وبتكلم عن أسلوب الشيخ ربيع ويقارن بين كتابة الشيخ ربيع وكتابات سيد قطب، ونفرق بين واحد أدبي كذا يسمو مش عارف إيه، وبين واحد أسلوبه سوي مش عارف الإعدادية بينه متوسطة. شوف هذا تلاقيه عندك، هذا تجد.
علق العلامة ابن باز قال كلام،
كنا في الأول نعتقد أن هذه أوراق نسبت منسوبة، ما هو بصحيح، هذا صعب، لكن ما للأسف. نعم،
قال هذا كلام قبيح، كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. معاوية وعمر
فلما يجي الشيخ ربيع يعانون على هذا في الفرس يقول طاع عن سيد قطب في الصحابة، يوم يستعظم بكر أبو زيد أنك جعلت عناوين ضخمة ثم إذا قرأنا ما تحتها ما وجدنا أنها توافق إيه؟ يعني يا أخواني طب ماذا تصنع؟ طعن رستم في الأنبياء، طعن رستم في الصحابة، طعن، ما أنت تستعظم، أنت تستعظم، هذا استعظم بعلم ولا استعظم بماذا؟ ماذا لو كان ده الطعن موجود؟ يعني احنا ذكرنا لكم كلام رسلان، انت الان جانك الذي لو مت الان تموت عليه، رسلان يطعن في الانبياء ولا لا؟ طعن رسلان في الانبياء طعن صريح، وطعن مع سبق مع الاصرار بعد النصح. لو ان رسلان نصح فقال استغفر الله توب، هذا نقول الله يغفر له، لكن الى يومك هذا ورسلان مصر على ما هو عليه. ولهذا بيسمى ايه احمد عندك هتلاقي في الرد علينا، ها، تبرئة رسلان او براءة رسلان من الايه،
دفع البهتان،
دفع البهتان. يعني اللي احنا بنقوله في المؤاخذات دي بهتان ورصدان، سوى سلسلة تسمى بدفع الايه البهتان، سلسلة دفع البهتان، يعني ده بهتان. طب هل طعنك انت في سيد قطب واتباعك سيد قطب كان بهتان احتاج الى رد؟ نعم. فيقول الشيخ هنا لاحظ كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح، كلام منكر. معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون، معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون وأخطأوا، والمجتهدون إذا أخطأوا فالله يعفو عنا وعنهم. فقال السائل قول إن فيهما نفاقا أليس تكفيرا؟ قال ابن باز هذا خطأ وغلط، لا يكون كفرا، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه، نسأل الله العافية، ولكن إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد لأنهم حملة الشرع، إذا سبهم معناه قدح في الشرع. قال السائل ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا كلام؟ فقال الشيخ ينبغي أن تمزق. ثم قال الشيخ هذا في جريدة؟ قال السائل هذا في كتاب أحسن الله إليه. قال ابن باز لمن؟ كل ده الشيخ لمن؟ قال السيد قطب. قال هذا كلام قبيح. قال السائل في كتب وشخصيات يا شيخ؟ المرجع شرح كتاب رياض الصالحين بتاريخ يوم 18/6/1416. طب وسيد قطب اعدم سنة كام؟ 1965 يساوي 1385. 1385 1416 يبقى كم يا كريم؟ بين شفاعة ابن باز وبين انتقاد هنا ابن باز واطلاعه، ها؟ كم سنة يا شباب؟ 31 سنة، صح؟ 31 سنة، 30 31 سنة. بعد 4 سنوات مات الشيخ ابن باز، هل هناك ما يرفع كلام ابن باز؟ من 1416 ل 1420 ها؟ في ما يرفع كلام ابن باز رحمة الله عليه؟ يبقى ابن باز اللي شفع لقد، ولا ابن باز اللي انتقد سيد قطب وضلل سيد قطب؟ في حتة مصري بس هو ما كانش يعرف ابن باز، ما كانش يعرف انه سيد قطب، وكان بيتكلم عن واحد عادي، فهو مش يقصد يعني. يا الله استغفر الله. طب عرف فماذا علق بعد ما قال السائل لسيد قطب؟ قال هذا كلام قبيح، ولا استغفر الله انه لسيد قطب؟ اصل يا شيخ هذا تعليق على الكلام وليس المتكلم، مالك مالنا في كحيه؟ طيب يبقى هنا نعد كلام الشيخ ابن باز. واحد هذا ما اثبت الاستواء، معناه انكار الاستواء، هذا واحد. اثنين هذا باطل يدل على انه مسكين ضعف التفسير. ثلاثة عدم الوصية بقراءة كتبه والقول بأن هذا غلط في الظلال، لا ينصح بقراءة الظلال، وأن الذي يقول هذا بقراءتي هذا غلطان. طيب بعد ذلك قال ابن باز الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقل في موضع موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال طعن في الصحابة، هذا طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، قال كلام قبيح، كلام قبيح، كلام منكر، هذا خطأ وغلط ولا يكون كفرا، فنسبه لبعض الصحابة واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه، يؤدب عليه، ينبغي. طب كتبه ينبغي أن تمزق، ينبغي إيه؟ أن تمزق. يبقى مسكين ضعف التفسير، ينبغي في كتبه أن تمزق، غلط أن ننصح بكتبه، هذا كلام قبيح فقط. هل يكفر بذلك؟ لا، ما يكفر بذلك، هذا الذي يقوله ابن باز رحمة الله. هل نلتزم كلام ابن باز في هذا؟ في سيد قطب؟ لا، لم يلتزم. وليه؟ لأنهم أصحاب هوى. نعم.
العلامة الألباني رحمه الله تعالى سئل العلامة الألباني.
نعم، هات كلام الشيخ بكر أبو زيد، ها هات اعطيله. في ما يسمى بالخطاب الذهبي. وطبعا جرى مراسلات بين الشيخ ربيع وبين الشيخ بكر أبو زيد واتضح نادي الأوراق له. نعم.
بدأ في أوله فقال: فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره.
نفس المسألة، الشيخ ربيع أرسل هذا الكتب للشيخ بكر أبو زيد ليراجعها، لأن الشيخ بكر أبو زيد من العلماء. الشيخ النجمي أرسل للشيخ عبد الله بن جبريل الكتب، وهذا فيه سيد قطب وهذا فيه سيد قطب، ليراجع. ليه؟ لأن الشيخ عبد الله بن جبريل من علماء المسلمين. فكانت النتيجة ما كانت. نعم.
قال: فنظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات فوجدت عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله: أصول الكفر والإلحاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعطيل صفات الله تعالى، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشكك في أمور العقيدة التي
المهم هات لي لأني أردت بس وبعدين بعد هذا احنا مش هنذكر الأوراق هيجي لها وقتها.
نعم. ثم قال: نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أولا أصول البحث العلمي، ثانيا الحيدة العلمية.
أي بحث علمي يا أخوان؟ قال والصواب كذا، بحث علمي. وفي بحث أكثر من هذا؟ نقل مصدق عن هذا الرجل، بحث محقق مدقق. ها.
ثانيا الحيدة.
وبالتالي كان كلام الشيخ بكر هو اللي يحتاج وصول بحث، ألا وهو سيبك من العناوين، أخطأ الشيخ نسلم جدلا، أخطأ الشيخ ربيع في العناوين كلها عناوين باطلة ردها. الكلام اللي موجود تحت العناوين ثابت ولا لا؟ خذه أنت إن كان حقا تبنى ورد على من رد، إن كان باطلا عنوي له بما تريد أنت. خلاص الشيخ ربيع أخطأ في العناوين، كلامه مردود في العناوين، خذ العناوين هذا وارميه، خذ أنت المنقول عن سيد قطب وعنوي له أنت. الشيخ ربيع الشيخ ابن باز عنوان لهذه الكلمة بيه، واحد كلام قبيح، اثنين ردة مستقلة، ثلاثة ما هو نفس المسألة. لا يملك سلفي نفسه، خذها أنت وعبر عنها، ضع لها عناوين، العبرة بالعناوين ولا العبرة بالمضامين؟ العبرة بإيه يا عبد اللطيف؟ بالمضامين. خذ أنت المضامين هذه وشوف وضع لها العناوين اللي تريدها أنت. يبقى البحث العلمي عندما ناقل كلام سيد قطب ثم رد عليه، ده البحث العلمي بطريقته الصحيحة، ولا البحث العلمي هو رد المضامين لانتقاد العناوين؟ فانتقاد العناوين جعله يرد على المضامين. أنا ممكن أقول كده؟ إحنا يا أخواني لما شيخ ابن باز الآن قال هذه ردته مستقلة، إحنا علقنا قلنا إيه؟ لما قال استهزاء بالأنبياء ردته مستقلة، إحنا علقنا قلنا إيه؟ قلنا هذا ليس من الشيخ صريح في تكفير سيد قطب، إنما الشيخ بيرد ليبين استقباح هذا، فبيقول الاستهزاء بالأنبياء ردته مستقلة، ما قال قطب. لو الشيخ حيسأله، إنما إحنا نتبنى إيه؟ نتبنى إن الكلام في الحكم على الأقوال وليس على المعين القائل. طب هنتهم ابن باز بالغلو؟ ها.
قال: ثانيا يفتقد الحيدة العلمية، ثالثا يفتقد منهج النقد، رابعا يفتقد أمانة النقل والعلم، خامسا
والله ولا واحد. ولا هذا الشيخ ربيع رد عليه في كتاب حافل سنقرأ إن شاء الله لحد الفاصل بين الحق والباطل. الكلام هذا احنا ناقلين من بحث في الجامعة كلمات بنحطها، احنا بنناقش طالب في دراسات العليا، فين امانة النقد وفين امانة الادرية وفين الحيدة ما ادري؟ يا اخي هي كلمة قالها وبيأخذ حكمها، ناقل ايه؟ هو ده العلم يا اخوة، هو ده العلم. قال سيد قطب اهو، ها قرئ ده سيد قطب بقى، يلا بقى حط انت عنوان إن معاوية وزميله عمرو لم يغلب كذا كذا، إذا قال: وحين يركن معاوية وزميله الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وجراء الذم. حط انت لا عنوان، ضع عنوانا. طب هات لي عنوان كده الشيخ ربيع على الكلام هذا يا أحمد. كمل أنت يا أحمد يا فايز وانتهت يا أحمد يا مصطفى. العنوان اللي حطه الشيخ ربيع لكلام عمرو وزميل ده موجود، هو ده الخلاصة. ايه بقى نقد ونقل عشان نحط يعني المسألة يعني دخلة في الخطورة، دخلة في هذا طريقة الحقيقة. للأسف للأسف كنا نتمنى ان الشيخ بكر ما يكون عليه، لكن طريقة غير جيدة. نعم.
خامسا عدم هضم الحق. سادسا
انتوا مش حاسين ان هو ده كلام يا اخواني في ورق موجود بعيد عن الواقع؟ نعم.
سادسا أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس.
الله المستعان. حاضر إن شاء الله مع الجهم بن صفان هنبقى نشوف بقى إيه الأسلوب الراقي اللي اتعمل بيه مع الجهم وبش المريسي.
ثم قال
تفكرين كتاب طبعا الرد الدريم على بشرى. نعم.
ثم قال في تفصيل ذلك
سموح ما حوار إيه سموح يعني مثلا فضيلة الإمام العالم سيد قطبي مثلا ولا يعني مش فاهم.
ثم قال بعد ذلك ثالثا من حيث الصياغة إذا قارنا بينه وبين أسلوب السيد رحمه الله تعالى فهو في نزول وسيد قد سما، وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمية العالية.
بالله عليك يلق هذا يعني يليق لا. هذا يا اخواني بالله عليك يليق هذا؟ هنيئا لك يا سيد قطب صرت الاسلوب السامي مع كل هذا، وربيع ابن هادي صار الاسلوب الذي يساوي الاعداديه الهابط الذي ينصر السنه ويغار عليها واسهر ليله واقلق مضاجعه وترك لذيذ نومه واخذ من وقت لينصح امه الاسلام. نعم أعد العبارة. أعد العبارة.
قال من حيث الصياغة إذا قارنا بينه وبين
طبعا فرح حزبيون بهذه المسألة اختبى زبادة ونشروه. نعم.
قال ثالثا من حيث الصياغة إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول وسيد قد سما، وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه من طالب علم.
يعني الواحد صراحة ما يقدرش يمكن ما يقدرش يتكلم طالب بهذا الأسلوب، يعني ما يستطيع قد أراد حقا حتى لو أخطأ. ألا إحنا ندخل ربيع بن هادي في مقارنة مع سيد قطب؟ هندخل من طعن في الصحابة مع من دافع عن الصحابة؟ هاب أن أسلوبه كان فيه شيء من الشد سلفية. لو طلعت ما كان عليه السلف في أقل من هذا بكثير لتبين لنا. يا ترى ابن عمر كان يحتاج في أول حديث عند مسلم لما أبلغ عن القدرية فقال أبلغ أنا بريء منهم أنهم براء منهم والذي نفسي بيده لو أنفق عدو مثل أحد ذهبا ما تقبل. يا ترى كان يحتاج إلى أسلوب سامي. نعم إعدادية.
قال قال لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمية العالية، لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض.
يعني هذا والله لو موضوع في الثانوية العامة بنشوف منهم أكثر أدبية يبقى ده باب تاني، لكن باب سنة وبدعة باب ضلالة وهداية. نعم.
لابد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكسر القلم.
حاول وقتل. شوف يا إخواني الله والله العظيم يا إخواني أنا قرأت مرات أول ما طلع هذا وكنت لا أزيد إلا على ماذا هذا منسوب للشيخ، هذا كتبوه نسبوه للشيخ بكر. لا 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 الشيخ بكر يعني لا 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 هذا موب، لأن ما كنت كان الشيخ ربيع أخذ فترة يحاور ويتم الاتصالات بينه وبين الشيخ بكر بينهما، ثم بعد ذلك صنف كتابه. ما كنت اطلعت عليه بعد، ما كنت أصدق هذا الكلام. هذا هذا الكلام لواحد يطعن في أنبياء يطعن في صحابة يطعن في كذا. أنت اطلعت على المواضع، أنت اطلعت على المواضع، هب انك انت تعترض على العناوين، ان عناوين شديده خلاها عناوين شديدة. نفترض العناوين تلخي جرم المضامين، ده موضع واحد لسيد قطب يقتضي أن الإنسان يشتد على من يطعن في سادته الخلق من الأنبياء ثم الصحابة رضوان الله عليه. فين غيرتك يا شيخ بكر على الصحابة وتابعين؟ هذا غيرتك على سيد قطب تجعله في مقارنة مع ربيع بن هادي أسلوب الإعدادي، وأن هذا أسلوب يسمو وهذا أسلوب كذا، وإذا كان الأسلوب فليكسر القلم. أي قلم؟ لا يكسر قلم السنة. لا بارك الله في أدب إن عدم فيه الأدب. لا يراعى أدب مع قلة أدب، وليس أقل من هذا الرجل أدبا والله، هذا في الحضوض. نعم وضع في تحت في عنوان يا ابني اعطيله
في الفهرس شيخنا.
أيوة
العنوان لم يزد على قوله موقف سيد قطب من عثمان ومعظم الصحابة رضي الله عنهم،
وذكر النقل ده،
ذكر هذا النقل
اللي هو عمرو وعثمان ومعاوية
ذكره في الأصل، لكن هذا في الفهرس.
اينا الأولية؟ انا لو قلت رافضية سيد قطب ما زدت عنه، ايه الاشكالية؟ اما قل رافضية سيد قطب، انا هشام البيلي شوف احفظ ولد انت سمعته أم رافضي اشتراقي كذا، رافضية عن الصحابة في معاوية وفي ابي سفيان، رافضي كذا في الصحابة، جهمي في الصفات، اشتراكي يصنع الاشتراكية ويدعو اليها. نعم.
يقول أيضا إلا أن الكتاب من أوله إلى آخره يجري على وتيرة واحدة، وهي أنه بنفس متوترة وتهيج مستمر ووثبة تضغط على النص حتى تولد منه الأخطاء الكبار وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال، وهذا نكث لمنهج النقد الحيدة العلمية.
يعني الشيخ ربيع بتوتره ضغط على المواضع حتى استخرج منها وولد منها الأخطاء الكبار، مع أنها المجملات والأشياء التي يمكن أن هذا ضغطة الشيخ ربيع. ضغط الشيخ ربيع ضغط عليه لما قال وحنارك المعاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والريش والشرزيمة، ضغط عليه حتى أخرج أخطاء الكبار. شفتم ضغط موسى عليه الصلاة والسلام على الصبي المزاج ضغط، يراك يا عمر يا عبد الله لا ده هذا ده لسه هنشوف بعدين، هنقف مع الكتاب ده ونقف مع كتاب الحض الفاصل إن شاء الله. احنا يا اخواني يعلم الله اقسم بالله ان هذا يعني الرجل او غيره ابن جبريل او اي احد يا اخواني، والله يا اخواني لا حسان ولا عريفي ولا كم يعلم الله ان الانسان يحب ان يكون الرجل من هؤلاء على السنة وينشرها وينصرها يا اخواني، بدلا من ان ينشر حق واحد ينشره الف يا اخواني، ينشره مليون يا اخواني. ها لكن يأبى الانسان الى ان يسقط نفسه خلاص، وما يملك لك الناس ان ابيت الا هذا. ومن اجل هذا والله العظيم ما يقع من الشيخ ابن جبير ولا ما يقع من الشيخ ابن بكر وما يقع من هؤلاء يا اخواني، وتشوف اكثر الناس الا من رحم الله يسقط في باب السنه. هذا يؤكد انه يا اخوان ان اول فعلا ما ينبغي على الانسان دراسه السنه، لا تبدا بفقه قبل السنه ولا باصول قبل السنه ولا بحديث قبل السنه ولا بمصطلح قبل السنه ولا بلغه قبل السنه. ايه فائدتك لو انت صرت امام في اللغه بلا سنه، امام في الفقه بلا سنه؟ اللهم المستعان.
قوله في سيد قطب
خلاص يكفي
ثناؤه يعني سئل العلامة الألباني
وقفة خاصة يعني بالوقفة خاصة بهذا. نعم.
سئل العلامة الألباني قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كتاب
أظن يا أخواني لو ما أتانا من أهل العلم الكبار تحذير إلا كلام ابن باز في سيد قطب يا أخواني هل نحتاج إلى مزيد؟ طيب سؤال يا أخواني لو مات علماؤنا ولم يحذروا من سيد قطب هذه الضلالات موجودة هل نتوقف في تضليل هذا الرجل؟ لا، متى ما وجد مقتضي الذم وكذا فإنه يترتب عليه الحكم ولو لم يسبق عالم فيه. مات العالم وهذا موجود ماذا تصنع؟ لكن وجود المقتضي موجود. إيه نعم، الذي نطق العالم به من قبل وهو الطعن في الصحابة ماذا؟ ما حكم الطعن في الصحابة وما حكم الطعن في الأنبياء وما حكم؟ نعم.
علق العلامة الألباني على كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للعلامة الربيع قال كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب.
شوف بقى انتبه انتبه أخواني، الفرق بين بكر أبو زيد وبين مين؟ العلامة الألباني في التعليق على كتب الشيخ ربيع ماذا قال؟ ها؟
كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ومنه يتبين
حق وصواب. كل ما رددته حق وصواب، مش بقى اسلوبك اللي كذا وضغطت على المواضع حتى ولدت منها اخطاء كبارا. نعم.
ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية.
والحقيقة يعني الشيخ بكر يعتبر كالأديب العلماء، هو يعتبر أديب العلماء يعني أكثر أهل العلم في هذا الزمان أنا أعتبره بعد الشيخ عبد الرحمن الوكيل من جهة الأدب والأسلوب. كان الشيخ بكر أبو زيد، أنا أبين بس مش قبل موازنات من قبل ترجمة نبين إن كيف الإنسان سبحان الله. هذا معروف كتابات بكر أبو زيد كتابات قوية قوية، لكن سبحان الله. أما الوكيل فشيء لا يقارن، شيء لا يقارن، وابتدأ ضالا وختم له فيما نحسبه بأعظم الهداية، فاجتمع له سموان، سمو السنة والمنهج وسمو الأسلوب والكتابة. بكر أبو زيد عكس، بدأ الشيخ الذي يقدره أهل العلم فكان يجتمع له الأمران هذا، ولكن أبى من أجل سيد قطب إلا أن يسقط هذا السقوط الذريع. ولهذا حتى في آخر حياتي بدأت الكتابات تتغير وتصنيف الناس بين الظن واليقين، وبدأنا ندخل في إيه في المسألة هذه. نفس عبد الله بن جبريل بدأ يدخل في المسألة ديت، وماذا وسيد قطب هو ابن حجر هو النووي هو كذا وكذا، ولا ينبغي رموز الإصلاح ومن الظلم ومن الجناية ومن ومن. والله يتولاهما، الله يتولاهما. نعم.
قال ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه.
سبحان الله، لا عند علم بالأصول ولا عند علم بالفروع. نعم.
فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
ماذا لو كتبها الشيخ بكر هذه الكلمات نحو هذه الكلمات؟ وكان قد أراح واستراح كلمات لا تعدوا يا أخواني أسطرا. كل ما رددت على سيد قطب حق وصواب ومنه تبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه، فجزاك الله خيرا خير الجزاء أيها الأخ الربيع. حتى في التودد يطاف أيها الأخ الربيع، مش الشيخ ربيع، أيها الأخ الربيع، على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. نعم. مع أن الشيخ الألباني كان له كلام قديم فيما يتعلق بسيد قطب نفس المسألة أيضا، لكن حينما اطلع على هذه المواضع كان هذا الحكم. المرجع هذه من ورقة بخط الشيخ الألباني كتبها في أخره مصورة موجود. نعم. ما في إشكال إن شاء الله. ها. قعدة عرفية يعني نقعد مع بعض قعدة عرفية ولا إيه؟ هذا أعطى للشيخ شيخ ربيع هذه الأوراق فقرأها، وأنا أعطيته فما قرأه، أرسل بها أمام عينه، خذوا هذه ارسلوها له وهترد، ما أرسلوه. أقر في أختام إيه؟ ما أقر، يقول ارسلي يرد عليها، ما طالعها ولا شافها، مكتوب عشان يدافع عن نفسه، ثم ينظر هو هذه موجود أخطاء ولا هي كلام. ده هذا من الإنصاف، إن ما يحكم على شخص من كلامي أنا، لعل أنا مفترع عليه، هذه تذهب إليه ويرد على هذه، وبعدين ينظر هو بقى كلامه ورد ثابت ولا لا. إيه؟ من مين؟ من ليه؟ لا، ممن وكله، ممن وكله أعطى، هذا تقصير ممن وكله، إنما هو نفسه لا. نعم. مين؟ قول مين؟ مسبوق، لكن الله أعلم هو هل طلع عليه ولا ما طلع، الله أعلم. قرابة 200 موضع، قرابة 200 موضع. ايه؟ ما انا اقول لك الله اعلم، شيء احنا اللي ما هو مكتوب وموجود ما نعرف ولا ننسى، لانه ممكن يكون هذا لم يطلع عليه. الامر الثاني ان تناول الشيخ ربيع غير تناول الشيخ من الدويش. الشيخ دويش نعم عض الاخطاء وبين وبين وبين، الشيخ ربيع فعل هذه الاخطاء لماذا؟ لبيان خطورة هذا الرجل على الأمة. 2، رابط هذا الرجل بكيانه، ورابط هذا الرجل باتجاهه، وأرجع إلى أن هذا أصل السب، يعني انتقل إلى مسألة ماذا؟ مش أعد بقى السلاح، بدأ الحرب بس، يعني يعتبر أن الشيخ دوش كده مثلا أعد ليه؟ السلاح، لكن الشيخ ربيع بدأ الحرب، وحق له، جزاء الله خير، وجزاء الله خير الشيخ الدويش. لكن الذي يطلع فعلا على هذا حري أن يقول هذا الكلام، هو فقط وغيره. نعم. قامت حج عليه في المواضع، وأبى في إيه، ما أقول لك في أبى في هذا مرصاد شاكر. الأمر الثاني أن قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الأخطاء والضلالات والبدع الظاهرة يحكم على الرجل بإظهارها. إذا أظهر بدعة خوارج، بدعة القدر، بدعة كذا، لا ينتظر في إقامة حجة، البدعة الظاهرة المشهورة، وهذا الرجل جمع كل هذا. ولهذا ابن عمر ماذا قال في هؤلاء الذين بلغوا أمرهم؟ فالذين يظهرون هذه البدع الظاهرة فهؤلاء يحكم عليه، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، زي الانتماء إلى الطوائف، إظهار البدع الظاهرة هذه اللي تتعلق بالأصول. واحد دلوقتي أظهر بدعة خلق القرآن بدعه، ما تحتاج إقامة حجة، على هذا السلف رحمة الله عليه. لا لا لا، وتبديعه وتضليله، لكن عند الله يتولاه. إيه القاعدة بقى اللي تعم سواء هذا ولا ذاك ولا كذا وكذا؟ قالوا البدع الظاهرة لا تحتاج، من أظهر البدع الظاهرة هذا لا يحتاج إقامة حجج، ينسب إليه. نعم.
قال العلامة
الأدبي، هذا انظر شوف سفيان الثوري ماذا قال، سفيان الثوري ماذا قال في الربيع لمجرد مجلسي القدرية؟ قال هو قدري. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
تمام.
وقال في الفتاوى الكبرى: ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال.
نعم.
نذكر موضع آخر في الفتاوى الكبرى. قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل البدع ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما قالوا: أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة.
لا.
قال العلامة الألباني
ضابط آخر. احنا قلنا ضابط إذن البدعة الظاهرة، ضابط آخر بقى ما هو؟ أن المجاهيل يحكم عليهم بما يظهر منهم ولم تقم حج، بخلاف من كان على السنة وكان مظهرا إياه وكان داعيا إياه ثم وقع في شيء من البدعة فهذا لا يجوز أن تحكم عليه إلا بإقامة حج. ومن هنا أنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل بالنسبة للجرح المفسر والجرح المجمل. الجرح المفسر ما محله والجرح المجمل ما محله؟ ها، المجهول يقبل فيه الجرح المجمل، تبو المعروف لا يقبل فيه القرح المفسر. تمام. يبقى هذا رجع لإيه؟ حال الشخص معروف بالسنة ويظهرها ثم وقع في بدعة، هذا معروف بمجانبة السنة، معروف بمعاداة السنة. فإذا كان المجهول الذي لا يعرف هذا ولا ذاك يقبل فيه الفرح المجمل، فكيف بالذي يظهر بدع الكبار من طعن في أنبياء ومن طعن في صحابة ومن قول بالتجاهم ومن قول بعذر الوجود ومن قول ومن قول ومن قول، هذه البدع الكبار، ثم هو لم يظهر إلا البدعة، لم يظهر سنة، فلم يعد مجهولا، لم يعد مجهولا فيحكم عليه. يبقى احنا عنينا الضوابط، الضوابط. يبقى عندي من انتمى إلى الطائفة أو كذا هذا ينسب إليه، ما يحتاج إقامة الحج. من انتسب إلى بدعة ظاهرة وإلى آخره هذا ينسب إليه. من كان غير معروف بالسنة بل ما عرف إلا بالبدعة وأظهر البدعة وكذا هذا يقبل فيه الجرح ولو كان مجملا. من كان مظهرا للسنة وداعيا إليها فلا يقبل فيه جرح إلا مفسر تفسيرا يقدح فيه بعد إقامة الحجة عليه، كما قال أحمد لما قيل له: الرجل نراه يمشي مع رجل من البدعة أن الحق به، قال: أو تعلمه. لكن سفيان في الذي يكون بطانة هذا ها قال: هو مثلهم. ليه؟ ليه؟ لأن قال بطانة، وما في رجل سن يتخذ أهل البدع بطانة، إنما الذي تراه مع هذا الرجل انصح، ممكن وارد، إنسان ما يعرف حال الشخص. نعم. قد تعيش مع سنين. الله، أحد الناس صار له معنى سنين، ها؟ وسبحان الله إنسان يعني يظن أنه هو في الظاهر على السنة، وبعدين أطلعني بعض الناس على صفحته، إذا هو يثني على أهل البدع ويتناول معهم الأحاديث ويثنون عليه ويعلقون عليه ويعلق له، هو معنى من سنين، سبحان الله. نعم.
كلام الشيخ ربيع في اشتراط إقامة الحجة للتبديع. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة، ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ.
ده الطائف بيودع يحتاج قام حج. الثانية
هذا الذي لا يحتاج.
أي من أقول لك لا يحتاج. القسم الثاني
قال الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأى أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع عليه عمل السلف.
نعم
وذكر أمثلة.
ها
قال ومثال ذلك عن ابن عمر.
كيف بقى إذا ما كان من أهل السنة؟ كيف إذا ما كان منهم؟ هذا الرجل ما عرف بسنة قط، زي سيد قطب هذا الحسن بنا وآخره، ما عرف بسنة قط، ما عرف إلا ببدعته الظاهرة، بل والبدع المتراكمة والمتراكبة من خروج على تجاهم على تفويض على دول. يا أخواني قول ماذا تركوا، مش ماذا جلبوا، ماذا تركوا أصلا؟ تصوف موجود، تجاهم موجود، خروج موجود، إرجاء موجود، رفض موجود، وسنة عليهم تقرب من أديان موجود. نعم.
قال القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق.
أيوة.
ووقع في بدعة خفية.
تمام. هذا الذي إيه؟ ينصح قام الحجة. طيب اقرأ.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سياق مناقشته لشخص أنا قلت يوما ما بالنسبة لسيد قطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام؟ قال السائل نعم. قال الشيخ جزاك الله خيرا، عبد الله عزام كان هنا من الإخوان المسلمين، ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين الإخوان المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة دروسه ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته، علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين الإخوان المسلمين الذي لا يكاد يسمع عن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو أول الحضور ومعه دفتر.
هو من أول الحضور. نعم.
ومعه دفتر، ومعه دفتر صغير وقلم صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما عاد حاضر عند الألباني إطلاقا.
يعني كذا الأول بيحضر وكذا، لما سمع من الإخوان مقاطعة خلاص هو معه، ما عاد يحضر للألباني.
لقيته في مسجد صهيب ونحن خارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو علي استحياء لأنه لا يريد أن يخالف القرار
ولا أحد يراه، لأن قرار الجماعة طلع مقاطعة الألبان.
قلت له إيش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال عبد الله عزام سحابة صيف عما قريب تنقشع.
سحابة صيف عما قريب تنقشع، لعل تنقشع دي ونعود كما كنا، بس يتغير القرار فقط. نعم.
قال الشيخ راحت أيام وجاءت أيام، كان جاء زارني على البيت ما وجدني. الخلاصة قام بتتبع الأخبار، عرف أني أنا عندي نظام. لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا، قال أنا جئت البيت ما وجدتك، وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هكذا أعرف، لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد قطب وهذا الشاهد. قلت له إيش كفرت؟ قال أنت بتقول إنه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسيري أولا سورة الحديد أظن، وثانيا به قل هو الله أحد. قلت نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود.
يبقى إذن ليس الشيخ ربيع هو الذي يقول بأن سيد قطب يقول بوحدة الوجود حتى يصبح هذا من الغلو، وبالتالي يكون سيد ابن الشيخ ربيع كفر سيد قطب لأن من يقول بوحدة الوجود هذا كافر. طيب هناك فرق بين من يقول بهذا وبين تكفير المعين. نعم. قال الشيخ
لكن نحن قال نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة.
فكيف يعني قد يقع؟ ولهذا هل ربيع بن هادي كفر سيد قطب؟ ما ورد أبدا كفر سيد قطب، لكن أنت تريد أن تطعن في الشيخ ربيع فتأخذ العناوين وتقول هذه معناها التكفير، هذا عندك أنت لأنك مغرض. نعم.
فكيف أنتم تعلنون المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أنت إذا ما جئت تبعث شخصا يتحقق من أنه صحيح أنا أكفر سيد قطب. كان معه يومئذ لما جاء لنظام أخينا علي الصفري، قلت له سيد قطب هكذا يقول في صورة كذا. قام فتح في مكان آخر فيه بأن الرجل يؤمن بالله ورسوله والتوحيد إلى آخره. قلت له: يا أخي، نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله.
سبحان الله يا شباب، قاعدة جميلة. لما جاب الشيخ الألباني موضع انتقاد، فرح الثاني جاب موضع ايه؟ موضع بقى عظيم: من يؤمن بالله واليوم الآخر والآخر. قال له الشيخ الألباني: يا أخي، نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، نحن أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. فإذا جئت لك بموضع باطل، تأتي أنت بموضع حق، ما ينبغي. حتى ولو كان موضع الحق هو 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 الرد على موضع الباطل. يعني لو أن هشاما قال حقا في 100 موضع في مسألة، ثم قال باطلا مرة واحدة في نفس المسألة، فجاء واحد يقول لي: يا هشام، أنت قلت باطلا في هذه المسألة، هل يصح أن آتي له ب100 موضع قلت الحق في المسألة؟ هل يصح يا إخوان؟ ما يصح. أمال ما الذي يصح يا إخواني؟ أن أرجع عن موضع الباطل، أن أرجع عن موضع الباطل. طب يا إخواني، لو كان موضع الباطل هو الأول والـ100 موضع هي الأخيرة، هل يتغير الحكم؟ أقول: فرق بين الحي والميت. أما إن أنا مت، فقل: يا أخي، ينبغي أن نحمل هذا الكلام على المحمل الحسن، وهذا الرجل ذكر 100 موضع بعد هذا الموضع، وهذا كان 1403 مثلا، وهذه المواضع ذكرها إلى أن مات وهو يذكر هذه المواضع، فينبغي نحمل هذا، ربما كان يجهل هذا الأمر ثم عرفه. ليه؟ لأنه مات فنحملها على السنة التي أظهرها. طيب، ولا ونتجنب هذا الموضع. أما إن كان حيا يعرض علي، كنت حي. طيب، وإذا عرض علي وجب التبرؤ من هذا الموضع الباطل ولو أنني كتبت 100 موضع حق بعد. تبعتم يا إخوان؟ هذا هو من جهة التأصيل والتقعيد. نعم. طب كيف بقى لو كان الحق في موضع أخرى؟ يعني أنا مثلا أقول: أنت رجل منحرف في باب مثلا الصفات، ها؟ ثم تأتيني بقى بكلامك مثلا في الرد على مثلا الخوارج، وجهودي في الرد على الخوارج ورد على الإخوان، وهذا إيه علاقته بباب الصفات الذي انحرفت فيه؟ أنا أقول يا إخواني، لو كانت المسألة واحدة، حق باطل في مسألة واحدة، سواء كان قبل أو بعد، وأنت حي لازمك أن ترجع عن هذا الباطل وأن تنبه عليه. أما إذا مات الإنسان، فإن كان هذا هو الموضع القديم ومواضع الحق هي الموضع الجديد، فنحمل هذا الكلام على أن هذا كان أولا. زي ماذا يا إخوان؟ زي إحنا مثلا دلوقتي عندنا أن في مواضع كانت الشيخ مثلا ابن باز، هل في تراجع الشيخ ابن باز عن شفاعات السيد قطب؟ ما في تراجع مثلا، فيما أعلم ما في تراجع، لكن كلام هذا الشيخ قديم صار هو الأخير. زي ما قلنا موضع الشفاعة كان 1385، تمام، وموضع الانتقاد 1416، يبقى نحمل على هذا. لكن لو الشيخ حي هنقول له: يا شيخ، في ناس أنت ذكرت هذه موضع الشفاعة وكذا، وفي ناس بتستدل بهذا، فيا ليتك تجيب عن هذا الموضع. فلو كان حيا لطلبنا من الشيخ هذا. نعم.
قال الشيخ الألباني: ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر 2 أو 3 بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم: الشيخ الألباني يكفر سيد قطب.
هذا معروف شأن أهل الفساد، أنهم يريدون التشويه للصورة. هل هو يقول بقى الشيخ الألباني يقول كذا وكذا بحق سيد قطب؟ لا، يكفر سيد قطب فتقوم الدنيا عليه. نعم.
والقصة طويلة جدا، لكن الشاهد فيها أين؟ أننا نحن نقول هيك ونقول هيك، فالذي يأخذ أن سيد قطب كفره الألباني مثل الذي يأخذ أنه والله الشيخ الألباني أثنى على سيد قطب في مكان معين. هؤلاء أهل أهواء. قال: هؤلاء أهل أهواء يا أخي، هؤلاء لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
شوف، يعني الشيخ وضع قاعدة هنا بقى، قال إيه؟ المثل هؤلاء الذين يقولون الألباني بيكفر، دول مسألهم زي أيضا هيجي واحد يقول والله الشيخ الألباني أطلع على سيد قطب في مكان معين. هؤلاء أهلها أهواء يا أخي، سواء هؤلاء أو هؤلاء، ما ترد حقي وتقول أن أسند على سيد قطب في كذا وترد الحق الذي أنا أقوله الآن، ولا أيضا تفتري علي كذبا فتأخذ من كلامي لازمة لازم فتقول لازما وتقول بأن كون سيد قطب عنده قول بوحدة الوجود إذن يكون كافرا. نعم.
يكون يا شيخنا ردا على من نسب الشيخ الثناء على السيد قطب،
هذا قد يكون يستعمل. نعم.
من شريط مفاهيم يجب أن تصحح، العلامة العثيمين رحمه الله تعالى سئل العلامة العثيمين أثابكم الله أرجو إجاباتي على هذا السؤال، إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه وقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. قال العلامة العثيمين مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير ظلال القرآن كتبوا ملاحظات عليه، مثل ما كتب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها.
يبقى الشيخ أحال على كتابات الشيخ ربيع ولا لا يا أخوان؟ حتى لو ما كان اطلع عليها مثلا، لكن معروف أن الشيخ ربيع عالم فبيحيه. نعم.
من شريط اللقاء المفتوح الثاني بين الشيخين العثيمين والمدخلي بجدة، ثم وقع عليها الشيخ بتاريخ 24 من الشهر الثاني لعام 21 و400 ألف.
سبحان الله. شوف دقيق. ثم وقع عليها الشيخ محمد بتاريخ 24/2/21، يعني تقريبا كان قبل الموت بكام ده، بشهرين يمكن تقريبا، هذا كده تاريخ وفاة الشيخ، لأن الشيخ مات 21 تقريبا 4 أقصد 11 شوال 21 باي، الشيخ مات شوال 21، شوف كده وفاة الشيخ 14 أو 15 شوال 21، يعني نفس السنة اللي مات فيها الشيخ، 15 شوال 21 يعني نفس السنة اللي مات فيها الشيخ، يعني هذا من آخر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. يلا يبقى ابن باز أخذنا هنا، هذا آخر كلام الشيخ ابن باز، والعثيمين هذا آخر كلام الشيخ العثيمين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على قول السيد قطب إنها أحادية في الظلال، إنها أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحادية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود.
نعم.
وقال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أما الاستواء على العرش،
يعني أحادية الوجود أحادية الفاعلية، أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، أحادية الفاعلية فليس سواه فاعلا. انتبهت يا إخواني؟ يا إخواني انتبهتم؟ انتبهت يا هاني؟ أحادية أمرين، أحادية إيه؟ الوجود وأحادية الفاعلية، يبقى الوجود واحد والفاعل واحد، يعني أعمق ما يكون في بيان عقيدة الحلول إنها أحادية الوجود، فليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستود وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستبد حقيقته من تلك الحقيقية الذاتية، حقيقة ذاتية، وهي من ثم أحادية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، يعني ترجمها فليت شعري من الرب ومن العبد. نعم.
وقال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق.
طيب يبقى ده موضوعين، موضع وحدة الوجود وموضع ماذا؟ الاستواء، تحريف تعطيل الاستواء وتحريفه بالاستيلاء. طيب الشيخ العثيمين علق على هذا فقال، سئل الشيخ عن صاحب كتاب في ضلال القرآن ومنهجه في التفسير فقال
قال إنه كثر الحديث حول هذا الرجل وكتابه، وفي كتب التفسير الأخرى كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي على ما فيه من التساول في الحديث، وتفسير أبي بكر الجزائري الغنى والكفاية ألف مرة عن هذا الكتاب.
طبعا هذا بحسب يعني معرفة الشيخ بكتاب الجزائري، وفي كتاب الجزائري أيضا مؤاخذات استخرجها العلماء. ثم إن هذا الرجل رجل تبليغي محترق، أبو بكر الجزائري تبليغي محترق، يرى أن أفضل جماعة على وجه الأرض هي جماعة التبليغ. هات يا أحمد اشتغل. وأن هذه الجماعة ما يتكلم فيها إلا رجل جاهل، جماعة التبليغ والدعوة. أبو بكر الجزائري تبليغي محترق، رد على العلماء في تحذيره من جماعة التبليغ، ورد عليه العلماء، ومن أبرزهم العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى، فرد عليه الردود، وبين أن هذا الرجل صحفي وأنه يعرفه منذ زمن. نعم.
قال شيخنا في خطابه للشيخ
يا الله النجمي. يا أخواني سبحان الله، كان يوما ما شرايط أبو بكر الجزائري كانت منتشرة على نادي الشرايط، يعني سلفية و... نعم.
قال في خطاب وجهه للشيخ النجمي قال حق المحب كذا، حامل الخطاب أخبرنا أنك لا تحب جماعة التبليغ وتذمهم وتمنع الخروج معهم، لذا أكتب إليك الكتابة الآتية، إن جماعة التبليغ والله
نفس المسألة. يكتب أبو بكر الجزائري للناجم، يكتب له إبا بلغني
قال إن جماعة التبليغ والله
بلغني.
قال حامل الخطاب أخبرني أنك لا تحب جماعة التبليغ وتذمهم.
أنت يا ناجمي بلغني أنك لا تحب جماعة التبليغ وأنك تذمهم
وتمنع الخروج معهم، لذا أكتب إليك الكتابة التالية،
لذا أكتب إليك الكتابة التالية،
إن جماعة التبليغ والله لا توجد جماعة في العالم الإسلامي خير منها.
لا جماعة كذا وجماعة هذه، ما في جماعة خير منها
في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد،
في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد.
لذا
جماعة التبليغ، الجماعة الجاهلية اللي عندها شركيات وعندها خرافات وعندها ضلالات، والذي أسسها مخرف قبوري يبيع على أربع طرق صوفية. نعم.
لذا أدعوك إلى أن تتراجع عن نظرياتك وأن تشجع الإخوة على الخروج مع هذه الجمعية، فإنه لا يوجد نظير لها اليوم في العالم الإسلامي.
في العالم الإسلامي لا دعوة ابن باز ولا دعوة العثيمين لا يوجد لها نظير، لا يوجد لها نظير، هو قسما بالله ما يوجد لها نظير فعلا. جماعة على هذا النحو ما يوجد لها نظير فعلا، هي متميزة بما هي عليه من الضلال، لا نظير لها في الضلال. طيب رد الشيخ.
وقال في صوتية له على الشبكة فلهذا أنا أبرأ إلى الله من كل من يقف في وجه هذه الدعوة ويحاربها.
والله نبرأ إلى الله منك ونتقرب إلى الله ببغضك يا أبا بكر الجزائري، يا من سمعناك من 40 سنة ولا 35 سنة سبحان الله. لكن من هو يعني من علم حج على من لم يعلم. نعم.
سئل الجزائري يا شيخ أحسن الله إليكم قرأنا أنكم أن لكم كلاما عن جماعة التبليغ، قلتم بأنه لا توجد جماعة في العالم الإسلامي خير منها في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد، فهل تراجعتم عن ذلك؟ فقبض الشيخ أصابعه جميعا وأشار بالسبابة كما يفعل أحدنا في صلاته في التشهد، وكانت إشارته بها إلى السماء قائلا والله لن أتراجع عما قلته في هذه الجماعة
كده،
لأني أعرف عنهم ما لا يعرف غيري.
طبعا.
قلت له يا شيخ أين ذهبت بمعاصريها من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء وغيرهم؟ قال جماعة التبليغ خير منهم.
يا الله يا الله. نعم نعم.
ورد عليه الشيخ النجمي
نعم
في رسالة مستقلة.
تمام يكفي يكفي، مش محتاج رد الشيخ النجم، هذا يكفي يكفي عند كل سلفي هذا. يا الله هذا أبو بكر أبو جهل، هذا أبو بكر الجزائري. يلا خلاص يا اخواني كبرتم اربعا، كبرتم اربعا، نعم مكبرين اربعا من زمان. نعم
شيخ عبيد
خلاص خلاص يكفي يكفي يكفي، لو موضع يعني اخر ساده تذكير باقوالهم يعني. الله المستعان. عرفتم يا اخواني لماذا السنه اولا يا اخواني؟ خلاص انت خذ يا صغير يا مبتدئ، خذ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجر حتى يدركك الموت وانت عارف. خذ هذه، خذ خذ وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في روحه. خذ وان من يعش منكم بعد فرق اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. تعرف انت ابا بكر الجزائري ان الكندهلاوي هذا محمد الياس الكندهلاوي مبايع على اربع طرق صوفيه؟ هذا خير من ابن ابراهيم؟ هذا خير من ابن باز؟ تعرف هذا ولا ما تعرف؟ تعرف انه اقاموا جماعتهم على ستة أصول ما فيها أصل سلفي واحد إلا العنوان توحيد وكذا، لكن ما تحته ما فسروا التوحيد بما فسره الأئمة. تعرف هذا؟ تعرف أنهم لا يتكلمون في الدين بقلق قال الرسول، لا يتكلمون في قضاء الأمة ولا السياسة ولا مسائل الخلافية ولا الجماعات. تعرف أنهم يعادون العلم، ما عندهم درس علم على وجه الأرض؟ خير جماعة على وجه الأرض بلا درس علم، بلا شرح كتاب سنة. يعرف هذا كيف يتكلم هذا الكلام؟ كيف يتكلم هذا الكلام؟ فلهذا يا إخواني عرفتم إخواني ليه التكرار يا إخواني؟ ليه يا إخواني الدورات هذه؟ وليه الدروس هذه يا إخواني؟ وليه الليل والنهار؟ والحمد لله بفضل الله عز وجل ما نضيع العلوم، معنى العلوم كلها ولله الحمد والمنة، معنى ولله الحمد العلوم كلها. شوف هذا أمس ثلاث ساعات بس في حديث أم حبيبة عند مسلم، أحاديث وجرح وتعليل وعلل وكلام نقاد، صح ولا لا يا إخواني؟ واليوم كم يا إخواني أخذنا؟ ها؟ كم؟ يعني أوقاتا في تحرير هذه مسائل فقهية، مسائل عقدية، مسائل لغوية، مسائل الحمد لله. نعم ما يضحك عليك واحد ويقول لك ولكن أنتم ما عندكم إلا كذا. حصل أنت بس، تعال بس ذاكر أنت، ذاكر أنت بس ولاحق. يا مسكين يا مسكين، من أنت من أبو بكر الجزائري مدرس عشرات السنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أنت من هو؟ من أنت من بكر أبو زيد اللي كان يحل عليه كبار العلماء؟ من أنت من ابن جبريل؟ عرفت ليه السنة؟ عرفت؟ نعم.
قال العلامة العثيمين وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني ملاحظات عن هذا الكتاب.
اوعى السهم ينفذ، اوعى. شوف أنت من اللي دعا عليك، أبوك ولا أمك؟ خاف. نعم اي والله ان العبد يحرم والله الخير بالذنب يذنبه والله. نعم.
وقد ذكر بعض اهل العلم كالدويش والالباني الملاحظات على هذا الكتاب وهي مدونه لما موجوده، ولم اطلع على هذا الكتاب بكامله، وانما قرات تفسيره لسوره الاخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه اهل السنه والجماعه، حيث ان تفسيره له يدل على انه يقول بوحده الوجود، وكذلك تفسير للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير، وقد ذكر ذلك صاحبه فقال ظلال القرآن. ويجب على طلاب العلم أن يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه.
يبقى هنا ابن عثيمين قال إيه في الموضع هذا؟ يقول وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. دي أعظم يعني شيء نسبوه الى الشيخ ربيع، وان هو عنده غلو كيف يتفسر. خذ من اقول بانه يخذ بالحلول وحده الوجود، من اللي اثبت هذا يا اخوان؟ الشيخ الالباني يا اخوان؟ من اللي اثبت هذا يا اخوان؟ من الشيخ العثيمين هذا؟ ليس الشيخ ربيع فقط، الشيخ ربيع ما جاء بشيء من عنده. نعم.
تعليقكم شيخنا على العباره الاخيره للشيخ
اللي هي ايه؟ وكذلك تفسير سبب أن الهيمنة والسيطرة،
ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سبب الخلاف والشقاق. آخر عبارة للشيخ، ويجب على طلاب العلم
علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير، وقد ذكر ذلك صاحبه فقال ظلال القرآن، ويجب على طلاب العلم أن يجعلوا هذا الرجل أو غيره سبب الخلاف والشقاق بينهم. طيب نقول المراد الشيخ العثيمين إيه؟ ويجب أن يجعله سبب الخلاف والشقاق بينهم. يعني ينبغي لمن عرف هذا أن يقول سمعنا وطعنا ضال، ولا تجعلوا سبب الشقاق شقاق إخوانكم للسنة والجماعة، وإنما لا ينبغي أن تجعلوه سبب الشقاق. ده يوالي وده يعادي وده غلط، لا اتركوا الأمر، نبهوا على الأخطاء واسكتوا. لا، ما هو مراد الشيخ كده، لا تجعلوا سبب الشقاق. يعني أنا أظهرت لك ما عند هذا الرجل من ضلالات، لا ينبغي أنك تقول أنت عندك غلو وأنت عندك كذا وهنسمع له، لا ينبغي أن تقول سمعنا وطعنا. زي موضع الشيخ لما قال في جنس العمل، بس طبعا الكلام ده بيطوع بيطوع، يعني أخذوا إيه اللي لا ينبغي أن نجعله محل إيه، محل خلاف وشقاق. لا تجعله درجة محل خلاف وشقاق. طب إحنا نقول مثل قول الشيخ، إيه قول الشيخ؟ لقد قال قولا عظيما كذا وكذا وكذا، وهذا كتاب بس كتاب تفسير. ده المواضع التي اطلع عليها الشيخ، لكن هل الشيخ اطلع على كل المواضع؟ ما اطلع على كل المواضع، لأن يعني يقول أنا ما أقرأ لذا، ما قرأت له كثير، ومع ذلك يقول قال قولا عظيما وقال الدويش فعل ورد عليه. تأتي أنت تدافع عن سيد قطب، يبقى أنت الذي أوجدت الخلاف والشقاق. مثل ما قال الشيخ في موضع جنس العمل، دعونا من هذه طنطنة وكذا، هل تكلم بأبو بكر عمر؟ مو معنى ذلك أن الشيخ لا يرى كفر تارك عمل ولا يرى مسألة جنس العمل، لكن يقول، يقصد الشيخ، لا تأتي إلى هذه اللفظة وتوالي وتعادي وتقول دعونا ماذا، تعال الأصل. ما الأصل؟ إن لمن قول وعمل وإن هذا ركن وهذا ركن، ومن قال به بأنه بأن تاركه كافر هذا القول الحق، ومن قال بأن تاركه ليس بكافر هذا القول الباطل، لأن الإجماع منعقد على أن هذا ركن وهذا ركن. ما نأتي نجلس نقول لا جنس ما هو بجنس، نختلف هذا ونترك الأصل. يقصد الشيخ هذا، لكن طبعا إحنا لا نقول اللي قاله الشيخ هنا ولا نقول اللي قاله الشيخ في جنس العام، لكن إحنا بنبرر نفسر مراد الشيخ على أحسن المحامل هنا وهنا. ليه؟ لأن لو كان الشيخ بيقول دعوكم من موضوع سيد قطب فلا تجعلوا سبب خلاف وشقاق، ورجل أفضل لما قدم ولا تتكلمون في ضلالاته، أولا رقم واحد الشيخ خالف منهجه هنا لأنه تكلم في ضلالاته التي وصلت إليه. طب رقم اثنين، لو كان الشيخ يقصد هذا إن مع الضلالات لا تسقط سيد قطب، لأسقطنا الشيخ نفسه، ما تجيش بقى تقطع الجزئية دي. بنقول لو أن الشيخ علم وهذه الضلالات وقال لا يسقط الرجل لأسقطنا الشيخ، إذ المسنع على أهل البدع مثل، وهل أسقطنا ابن جبريل ولا غيره إلا لما هذا دافع، ولا أسقطنا أبو بكر الجزائري إلا لما دافع، ولا فرق بين أحد وأحد. من المسلم اللي يصبر على ضلالات هذا الرجل ويقول كذا؟ يبقى إذا نحمل كلام الشيخ على أحسن محامل، ما هي أحسن المحامل؟ يعني دعوكم يا شباب لا تجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينكم، وأن يكون البلاء والبراء له أو عليه، إنما اتبعوا الحق في ذلك. ما هو الحق؟ ضال يبقى ضال. الشيخ يحذر من البدع؟ نعم. ويأمر بتحريم البدع؟ نعم. ويأمر ألا تقرأ كتبهم؟ نعم. هذا خذها طبق هذا على سيد قطب، من أشد من يحذر منه. نعم.
من مجلة الدعوة العدد 91 بعد 500 في 9 من المحرم لعام 18 و400 ألف، ثم وقع عليها الشيخ محمد بتاريخ 24 من الشهر الثاني لعام 21 و400 ألف.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق، ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ أجاب رحمه الله تعالى قائلا: أنا قولي بارك الله فيكم أن من كان ناصحا لله ورسوله ولإخوان المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. أما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام،
فيه طوام، ها،
لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام كتفسيره للاستواء وتفسير سورة قل هو الله أحد، وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به.
نعم.
من شريط
تمام، إذا فيه طوام. يقول لك نرجو الله أن يعفو عن هذا، عند الله عز وجل فيه طوام كتفسير الاستواء وتفسير كذا وكذا، هذا هو. فيقول فيه طوام. طب واللي عنده طوام نوالي ونعاد على هذه؟ نعم نوالي ونعاد. فمن دعا إليه وروج إليه فإننا نعادي. لكن لو الشيخ أمامنا نقول يا شيخ في ناس لا تفهم، أنت قلت فيه طوام، ما تقول نرجو الله أن يعفو عنه؟ أهجر هذا فإن المصلحة تقتضي هذا، مثل ما يهجر الإنسان الصلاة على أهل البدع فإن المصلحة تقتضي هذا وإن جاز الصلاة عليه. ها؟ نفس المسألة. فإن بعض الناس يترك فيه طوام ويأتي، ولكن نرجو الله أن يعفو عنه. لو الشيخ عندنا، لو الشيخ عندنا، فما يصلح أن تتعامل بكلام قد يكون فيه تخفيف لما عليها هؤلاء أصحاب الطوام، وحدة وجود وطعن في رسل وكذا، بما يهون ويخفف من هؤلاء ضلال مبتدعة. أنا أتكلم عن عمرو عبيد وأقول وأرجو الله، لكن نرجو أن يعفو عنه، ما في ماله موضع، حتى ولو كان يجوز أنني أرجو الله أن عز وجل أن يعفو عنه، حتى ولو كان، فإن استعمال الشدة مع أهل البدع حتى يحذر الناس حالهم هذا أمر لابد منه. أما استعمال مثل هذه الألفاظ قد يخفف من موقف الناس. ما كل الناس العثيمين، ما كل الناس العثيمين. فأتي واحد يقول شوف ما شاء الله صوم الشيخ مع أنه قال فيه طوام، لكن قال نرجو الله أن يعفو عنه وكذا وكذا، وما قال الشيخ لا ده ضال ولا مضل ولا مبتدع. زي ما قال واحد مرة معلقا على كلام الشيخ ابن باز، قال لكن هل الشيخ ابن باز قال مبتدع؟ مبتدع الشيخ بدعه؟ الشيخ ابن باز بدعه؟ ويأتيك واحد يقول لك الشيخ الألباني بدعه قال مبتدع؟ وهل لازم إخواني من تضليل الشخص أن يقول الشيخ مبتدع؟ مشتقتها ايه؟ ضال؟ مشتقتها منحرف؟ مشتقتها احضروا؟ لازم يجي مبتدع؟ لازم مبتدع؟ ما يصلح منحرف؟ ما تمشي ضال؟ صحيح والله ابليس اعوذ بالله منه قد ياتي عند الواحد ويجعله يترك الحق عشان كلمه. من هنا احنا بنستفيد بقى، نستفيد ايه؟ نستفيد يكون التحذير على وتيرة واحدة، الضل المضل المبتدع انت عايزه بقى خده، مبتدع موجودة ومنحرف موجودة وضل موجودة منتكس موجودة، اختار انت بقى. ها الأشعرة ضلال منحرفون، الإخوان ضلال منحرفون، ها وهكذا. ما احنا بنستفيد يا اخواني ولا لا؟ ان اقواما يأتون مثل هذه الأحرف، فلهذا احنا بنستفيد من هذا الأمر، فنسد الأبواب، نسد الأبواب. نعم.
من شريط أقوال العلماء في إبطال قواعد ومقالات عدنان عرعور، ثم وقع عليها الشيخ محمد بتاريخ 24 من الشهر الثاني لعام 21 و400 وألف.
نعم.
العلامة صالح ابن فوزان الفوزان.
ولهذا الحقيقة، الحقيقة أقولها يعني كلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ محمد المنجامي وكلام الشيخ النجمي وكلام الشيخ زيد المدخلي وكلام الشيخ عبيد الجابري وكلام هؤلاء الحقيقة كان كلاما قطع الطريق أمام أي أحد يمكن أن يتلاعب، ولا أن يقول شوف الشيخ وشوف الشيخ وشوف الشيخ، كلام واضح. وكل كلام علمانا في بركة وكافي، كلام ابن باز كافي والله، وكلام العثيمين وكلام الأئمة هذا كافي. أنا الآن لما يقول الشيخ ابن عثيمين هذا عنده طوام، خلاص يكفيني يا أخي، أنا مو بلازم الشيخ يقول هذا الضال المدل عنده طوام كتفسير كيت وكيت وكذا وصف بعض الرسل. أنا ماذا أريد؟ أنا أريد من الشيخ يجيني مصري من 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 عنيزة ولا بريدة، يأتيني في مصر ويقول انتبه يا هشام، ها اترك سيد قطب، خلاص انا الحمد لله حينما اقول عند الطوام يكفيني، الحمد لله، الحمد لله يكفيني، انا يكفيني مواضع الطوام ولو ما حضرني عالم، يكفيني هذا الحمد لله. لكن ما كل احد مثلي ومثلك يبتغي حقا وكذا، في بعض الناس يترك الحق الواضح وتعلق بالفاظ ويقول شوف يا اخي انا ماني معترض انك تقول مثلا عندك كيت وعند، بس ما تحكم عليه، ما تقول مبتدع، قل اخطا بس، ده منهج السلف هذا؟ يعني أن يقال هذا مبتدع، هذا ضال، ده مخالف لمنهج السلف؟ نعم. أيوة عبد الرحمن. هذا بلاغني والله يا عبد الرحمن، بس المشكلة أنها طالما مش مكتوبة ما الإنسان ما يتبنهاش، عشان ما يبقاش نقطة ضعف. يقال هذه الكلمات تقال، عندك دليل على ثبوتها؟ أن بعض الناس قال لولا الورع لكفرت القدوة، وهذه مشهورة جدا، بس طالما أنها ليست مكتوبة الإنسان ما يتبناها ويجزم بها، لحل واحد قالها، الله أعلم. نعم. الله المستعان. يعني الشيخ ربيع عاش حياته يرد على حلب وكذا، وبعدين يقول يعني يرون عنه ان واحد بيقول انا عندي شيخ ربيع لما مات الحلب قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر مش عارف ايه، او رحمه الله ترحم عليه 4 مرات. طيب كويس، ما كتبش ليه هذا؟ خلي الشيخ ربيع يكتب هذا. سبحان الله العظيم. قال لي اخبرني مشكلة هذه. هل القائل مغرض؟ هل القائل صادق ولا كاذب؟ فلا نعارض مكتوبا مرقوما يموت عليه الشيخ او موجود ولا ما يتراجع عن الشيخ بكلام قال لي. طيب ولو تراجع الشيخ عن كلام الحلبي؟ ما تراجعنا نحن، الشيخ تكلم بعلم، تكلم بعلم، والمواضع موجودة والمواضع موجود. نعم. لكن إن شاء الله ما الشيخ لو تراجع يقول تراجعت. نعم.
قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب في ظلال القرآن، وذلك حين كان الرق نظاما عالميا.
هذا بعض الذين كانوا مقربين عند شيخ مصريين كانوا بيروحوا عند شيخ المكتبة وكذا ويقدم لهم كتب وكذا. في النهاية ماذا قال يا إخواني؟ مش قال الكذاب اللي فلان وحكم عليه بالكذب وحذر منه. نعم.
قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب في ظلال القرآن، وذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق. وكرر ذلك في تفسير سورة البقرة، وفي تفسير سورة المؤمنون، وفي تفسير سورة محمد. سئل العلامة الفوزان: يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر، فقال العلامة الفوزان: أعوذ بالله. قال السائل: بيد أنه جاء بتخفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الاعتاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما توجيهكم؟ أجاب العلامة الفوزان حفظه الله: هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقولون عنهم الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يقول هذا القول.
نعم. الشيخ سئل عن سيد خد
سؤال عام،
يقول بعض الكتب العصرية، لكن الشيخ نفسه ابتدأ فقال هذا موجود في تفسير سيد خد في ظل القرآن
يقول هذا القول. إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألف الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله.
كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله. هذا إلحاد واتهام للإسلام. هذا الفوزان إخواني بارك الله فيكم، ماذا قال الفوزان في هذا الكلام؟ قال إيه؟ هذا كلام باطل وإلحاد. هذا إلحاد واتهام للإسلام. طب هل يكفر بذلك سيد قطب؟ لا. الكلام هنا في الحكم على القول. القائل ما نستطيع أن نقول هذا، القائل وسيد قطب أنا سعنا أقول هذا الملحد الكافر. نعم. لكن الشيخ قال إيه؟ في أعلى من هذا؟ هذا كلام باطل وإلحاد. في أعلى من هذا؟ نعم.
ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل، لا نقول أنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول.
الشيخ إحنا عللنا كلامه في هذا هذا كما قلت لكم يا اخواني والله يا ابو الظن بعلماء الحمد لله والله ما قرأنا الموضع هذا. احنا نقول شوف ولكن الشيخ لا يعني من هذا تكفير المعين وإلى آخره. طيب ماذا قال الشيخ؟ يقول ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء يعذرون بالجهل، لا نقول إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون، نقرأ هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير. لو قاله إنسان متعمد ارتد عن الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمين. سبحان الله، يعني فقط اللي الشيخ طارق في صدقه به تكفيره، تكفيره بعينه، عدا ذلك كلام باطل وإلحاد وكذا، لكن ترك تكفيره بعينه. نعم ليه؟ لأنه معذور بجهل، إنما لو أنه أقام حج عليه وتعمد هذا يحكم عليه بالردة. نعم لأن الكفار طبعا شوف ده ما شاء الله من المواضع الشيخ فيها بيعذر بالجهل، أو يبقى الشيخ الفوزان يعذر بالجهل، لكن أنا أقول لو أنا ممن هؤلاء يقول لك هذا فين؟ هذا في المسائل الخفية ليس في المسائل الظاهرة كالشرك. أنا أقول لك بقوم بالدفاع الذي يقومونهم به، لكن نحن نقول هذا كلام الشيخ في هذا، وهذا الكلام يكون في عموم كل ما يقع في الإنسان، هذا من الأمور الظاهرة. طيب الشيخ الفوزان له فتاوى فيها يفرق بين هذا وذاك، الشرك ما يعذر فيه، والشيخ الفوزان له فتاوى في الشرك يعذر فيه، الذبح بيعذر فيه، جيبها يا أحمد تعطالهم، وفيه لا يعذر، وفيه يعذر ولكن لا تنشر هذا الكلام، هكذا يقول الشيخ. نعم.
قال لنا الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، بل يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا في الواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد. والإسلام ليس،
لكن عندنا ما سبب الرق؟ عندهم كان الرق موجود فعلا والإسلام جاء وقال هذا، لكن ما سبب الرق عندهم؟ بيع الأحرار، هذا ما يجوز. إنما ما سبب الرق عندنا؟ من أبى أن يكون عبدا لله فيسلم أو يدفع أو يسالم، من أبى ذلك وقاتلنا فإنه يكون رقيقا عندنا. من أبى أن يكون عبدا لله وبالتالي يكون حرا لكن يكون عبدا لله؟ فدعونا للإسلام فأبى، دعونا للجزية فأبى، وقاتلنا وأصرنا فيكون رقيق، هو الذي وضع نفسه في الرق، أبى أن يكون عبدا لله بالإسلام فليكن عبدا لمخلوق، ده سبيله عندنا. ثم جاء الإسلام يوسع دائرة العتق، يوسع كذا، ففتح رقبة مؤمنة ويدعو إلى ذلك في كثير من الكفارات، ده غير الدعوة إلى الرق طلبا، الدعوة إلى الحرية طلبا للفضل من الله والأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإسلام ليس عاجزا أن يصرف،
ولهذا إذا اتهموا سيفنا قلنا تعالوا نعقد مقارنة بين سيفنا وسيفكم، وإذا اتهموا الرق عندنا قلنا تعالوا نعقد مقارنة بين الرق عندنا والرق عندكم. نحن عندنا تشريع رب العالمين ليس تشريع أحد من العالمين، وتشريع الناس يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وتشريع رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
والإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس، بل يصرح برد الباطل ويبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، بل قال هذا باطل ولا يجوز. فالرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله شاء أم أبوا.
نعم
نعم. وسبب الرق هو الكفر بالله، فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق.
نعم.
قال العلماء في تعريف الرق هو عاجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.
تمام. سببه الكفر ولا المؤمن؟ المؤمن الحر سرق؟ لا، لكن لو كان عبدا ثم كان مؤمنا جاء مثلا عن طريق الرق ثم أسلم بعد ذلك وكان كافرا ثم أسلم بعد ذلك وهو مؤمن، فإن الإسلام ما يعتقه إلا بالطريق الشرعي لأنه ملك للشخص، فإن أعتق أو كاتب أو غير ذلك فهذا نعم يصبح حرا. نعم.
وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسر المسلمين، فهو في مقابلة ذلك راجع كتب الفرائض في باب الموانع
يعني
الإرث.
كما أن الكفار يسترقون المسلمين فنحن نسترقهم وإلا هو عندنا باطل. من الذي يقول هذا والعياذ بالله؟ نعم.
وسمى الله الرق ملك اليمين وأباح التسري به، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه حق.
نعم.
الشيخ الفوزان شيخنا فتوى العدل،
هذا كلام الشيخ أيضا 1416
من نعم. شريط بتاريخ الثلاثاء الرابع من الشهر الثامن لعام 1416.
نعم.
سئل الشيخ الفوزان.
نعم.
يقول السائل من فعل الشرك كأن يدعو غير الله الشفاء لمريضه،
شوف هذا شرك أكبر ولا مسألة ظاهرة ولا لا، ها؟
هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ أجاب حفظه الله إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره.
هتلاقي عندك فتوى تنهى في الذبح وذبح لغير الله وكذا، تجد عندك فتوى أخرى. جبتها ولا لا؟
هذه في الدعاء، دعاء غير الله.
ايه قال ايه عندك ها؟
في كتاب في شرح نواقض الاسلام الشريط الرابع سئل فضيلة ما حكم تكفير المسلم اذا ظهرت عليه احد نواقض الاسلام وكانت ظاهرة امام الناس، فاجاب حفظه الله من اظهر الكفر والشرك فانه يحكم بكفره وشركه الا اذا كان جاهلا، فاذا كان جاهلا ما درى ان هذا شرك ولا درى انه كفر، رأى الناس يعملون فعمله لأنه ما درى يحسبه أنه ليس بكفر فهذا يبين له، الجاهل يبين له.
تمام. هذا في الشرك. نعم.
أيضا في فتوى الخشن
في الذبح مدد. طيب الفتوى اللي هي تقريبا في الطائف أو شيء اللي قال لكن لا تنشروا هذا
في الدورة الصيفية،
أي دورة صيفية في 1413
33
33
9 شعبان 1433
قال
سئل من استغاث بالأموات أو الغائبين هل يحكم عليه بالكفر عينا وبالخلود في نار جهنم إن مات على ذلك، علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين. وهذا سؤال مشابه له، يقول السائل له من استغاث بالأموات والغائبين وهو جاهل ولبس عليه الصوفية أن هذا جائز فهل يحكم بكفره كذلك؟ قال الشيخ حفظه الله من استغاث بالأموات والغائبين هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة فهذا شرك أكبر، يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك، فإن لم يقبل واستمر على ما هو عليه فليس بمعذور، وإن مات عليه فهو مشرك ومخلد في النار لأنه ترك الحق بعدما عرفه تقليدا للآباء والأجداد ورغبة عن الحق. أما الإنسان الذي ما عنده أحد يعلمه ونشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا بين له أحد فهذا أمره إلى الله، الله هو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى، لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وطلب الحق.
ثبط يعني المصلحة لا تنشر هذا. نعم. طيب نعم.
مدد. سؤال علامة الفوزان كما في شرح أقصى المختصرات السائل نسمع من بعض الحجاج عند الطواف نسمع منهم بعض الألفاظ الشركية مثل مدد مدد يا رسول الله وغيرها، فهل هم كفار أم يعذرون من الجهل في ذلك؟ فأجاب يبين له يمكن أنه جاهل ولا يدري أو يسمع الناس أو قيل له هذا الكلام، لأن معهم مناسك مضللة فيها تلقين الشرك والعياذ بالله، هذا يحمل أنه جاهل فيبين له، فإن أصر ولم يقبل يكون مشركا.
تمام، يعني ليست فتوى ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع. وبالتالي نقول الفتوى اللي هو التي لا يعذر فيها بالجاه، يقول عند المناط عنده إيه؟ يقول نحن الآن في بلاد الإسلام في محطات القرآن وفي الناس تتكلم، يعني أنه لا بلغه. نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عن قراءة كتاب ظلال القرآن فقال وقراءة الظلال فيها نظر، لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار هي محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على فكر الشباب.
طب إذا كان له مردود سيء على فكر الشباب لا يقال في نظر، فنحن لا نوافق الشيخ على قوله فيه نظر، بل نقول باطل باطل، لا تقرأ ولا تفتحه، وما المدى نصنع؟ مزقوه أو احرقوه. طيب ممكن نعيره لإخواني؟ لا، ما يجوز تعيره لإخواني، من الإخوان المسلمين يعني ما يجوز. نعم.
في تفسير ابن كثير وفي تفسير علماء السلف الكثيرة وفيها غنى
في ظلال القرآن، هذا إما أن يحرق وإما أن يمزق بس، وقد اتفقت كلمة السلف ألا يقرأ في كتب أهل البدع، نظير تفسير الزمخشري. طب الشيخ فلان يقول نستفيد منه اللغة، وإذا كان عالما والسلف قالوا بالإجماع يمزق بالإجماع يحرق، ولو في فائدة خذها من غيره من الكتب السليمة. أبو زرعة لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي قال ماذا؟ ها؟ قال لا يقرأ فيها، تترك هذا تحرق كذا أو تمزق أو كما قال. قيل له إن فيها لا عبرة، قال من لم يكن له في كتاب لا عبرة فليس له عبرة. الحمد لله، دي قواطع قواطع السلف. السلف كلمة السلف مطبقة على هذا. السلف لا تستمع كلمة لمبتدع، لا تقول درس احضر درس اخذ الخير واترك الشر، ولا كلمة. فاهم يا محمود؟ اسمك محمود؟ يا محمود فاهم يا محمود؟ اوعى تسمع كلمة ولا تقرأ كلمة، لا تقرأ كلمة لمبتدع ولا ايه ولا تسمع كلمة. حالة واحدة بس، ما هي؟ من كان عالما واراد ان يرد على اهل البدع، زي ما الشيخ ربيع كده جاب كتب سيد قطب وجماعة بطبعتها عشان يرد عليه، يبقى ما قرأ طلبا للهداية وإنما قرأ إخراجا للغواية ونصحا للأمة. يبقى في فرق بين من يقرأ طلبا للهداية ومن يقرأ استخراجا للغواية والضلالة لينصح الأمة. هذه كلمة السلف. هذا تعترض عليه؟ هذا كلام السلف القدماء، كتب السلف رد على أهل البدع. هتجد خلاف هذا ولا لا؟ تقول بقى الشيخ الفلاني يقول خذ وخذ، مردود كلام، العبرة بما عليه السلف الصالح. واضح يا اخواني؟ دي قواطع جوازم لا تهتز، هذه ما تهتز ابدا. شوف الشيخ ما شاء الله، يقول الشيخ فوزان ده كلام باطل والحاد والاخير. طب اقرا في الظاهر، يقول فيها نظر. لا، ما فيها نظر، فيها تقطيع تحريق بس. طيب.
في تفسير ابن كثير وفي تفسير علماء السلف الكثيرة وفيها غنى عن مثل هذا التفسير.
نعم.
وهو في الحقيقة ليس تفسيرا، وإنما كتاب يبحث بالمعنى الإجمالي للسور أو في القرآن بوجه عام، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الذي يعرفه العلماء من قديم الزمان، أنه شرح معاني القرآن بالآثار وبيان ما فيها من أسرار لغوية وبلاغية وما فيها من أحكام شرعية، وقبل ذلك كله بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والسور. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسيرا موضوعيا، فهو من التفسير الموضوع المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه لما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن، مثل وصف القرآن بالموسيقى والإيقاعات. وأيضا هو لا يعنى بتوحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإنما ذكر شيئا من الألوهية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية.
والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست وحدها هي الألوهية المطلوبة، وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال. والكتاب لا يجعل في صف ابن كثير
ولا نستعمل مصطلح توحيد الحاكمية، وإنما التعبير بالحكم، إن الحكم إلا لله، ولا يقال توحيد حاكمية، إنما توحيد إلهية وربوبية وأسماء وصفات. إفراد الله بالحكم يدخل في الربوبية ويدخل في الألوهية ويدخل في الأسماء والصفات. نقول إفراد الله بالحكم أن يكون الحكم لله، لكن ما عندنا مصطلح اسمه توحيد الحاكمية، ده مصطلح حركي معاصر قطبي. نعم.
والكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير، هذا الذي أراه ولو اختير من كتب السلف ومن الكتب المعنية بالعقيدة والمعنية بتفسير القرآن والمعنية بالأحكام الشرعية لكان هذا أنسب للشباب.
نعم، كما قلنا هو في تحذير من هذا الكتاب، لكن حقيقة ما نوافق الشيخ على بعض الأمور التي قد يفهم منها التخفيف من شأن هذا الأمر، وإن الأولى والأولى وإن الأنسب وإن غيره أحسن. لا، هذا كتاب يحرق، هذا كتاب يمزق، بس يحرق يمزق، كما قال أبو زرعة في كتب حالة المحاسبة الذي هو أجل من سيقض. ولما قيل إن فيها لعبرة قال من لم يكن له في كتاب عبرة فليس له ماذا؟ عبرة. وهل قرأوا كتب الجهم ولا كتب الجعد ولا كتب عمرو بن عبيد ولا كتب أهل البدع والضلالات قرأوها طالبين الهداية؟ أبدا، هذه كتب لا تجعل اختيارا عند الشباب ولو انه غيرها افضل منها، يقال لا هذه كتب شأنها هذه كتاب ضلال، كتاب الظلال، كتاب ضلال، يحرق يمزق. طب كتاب الزمخشري يحرق، كتاب ضلال يحرق يمزق، لكن الشيخ الفلاني قال بانه يستفاد منه يؤخذ كذا، والشيخ الفلاني قد نقم في بعض المواضع، و شيوخ السلف الأوائل بيّنوا أن كتب المعتزلة حقها ماذا؟ الحرق والتمزيق. ماذا قال السلف في حكم قراءة كتب البدع؟ يا أخواني لا ينسين كلام البعض المحكم الأصل. افتح يا ابن أجهزتك، افتح يا ابني، هات اكتب عنوان كده اسمه حكم القراءة في كتب أهل البدع، انظر ماذا سيقول لك السلف المتقدم، انظر ماذا سيقول الله عز وجل. فهل هذه الكتب من سبيل المؤمنين؟ لا. أنت ولا عمر بن الخطاب؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من عمر أن ينظر في ورقة من التوراة، وهذا عمر رضي الله عنه. وهذه الكتب شر من ورقة في التوراة، لأنها تحريف للكلم عن مواضع. فهذه الكتب تمحى، إلا رجل عالم سوف يستخرج من هذه الكتب الضلالات وينصع فيها. هات يا ابني حكم القراءة، اقرأ يا ابني، هات كلام السلف الأوائل، هات كلام السلف الأوائل قبل الشيخ فلان اللي بيقول خذ من الزمخشري كذا، احذروا احذروا اعتزالات الزمخشري، ولكن مباحث جيدة في اللغة، لا حاجة لنا في لغة الزمخشري. مات كتب الفراهيدي السلفي، ماتت كتب الأصمعي، ماتت كتب الفراء، ماتت كتب الزجاج، ماتت كتب سيبويه، ماتت كتب الأئمة الكبار، الحمد لله. نعم.
قال أبو القاسم الأصفهاني كما في الحجة،
قال
أبو القاسم الأصفهاني،
أبو القاسم الأصفهاني
في الحجة في بني المحجة قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من حكمتي، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق. ثم ذكر جملة من المعتقد ثم قال: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة.
بس ترك النظر، النظر في هذه الكتب، هذه السنة التي اجتمع عليها الأئمة. ها،
فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى.
نعم. اقرأ يا ابن.
الإمام أحمد قال: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة اعطني ذاك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام فأحرقه.
فأحرقه، ترك النظر في الكتب هذه، هذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة. اثنين، أخذه فأحرقه.
وعن الفضل بن زياد عن رجل سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله: أرجو الله يضره ذاك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله.
الله أكبر. يضره، يعني هو بيقول له إيه؟ أرجو ألا يضره إنه حرق الكتاب. قال: يضره، أرجو أن يؤجر عليه. إخواني، أنصح نفسي المقصرة في زمن اهتزت فيه كثير من مفاهيم، وقعت فيه كثير من الزلات، إخواني أنصح نفسي، أنصح، خد مسألة كل أسبوع، حكم النظر في الكتب أسبوع، شوف أسبوع، ما تقولش بقى أنا ممكن في ساعة واحدة، يا أخي خد أسبوع، خد أسبوع حقق مسألة، أنقل 5-10 نقولات عن السلف في حكم النظر في كتب البدع، يكفيك بقى. هتيجي بقى بعد كده العثيمين بيقول خد من ايه، الفوزان قال خد من ايه، قول غفر الله لهما، يترك هذا الكلام لكلام السلف. خلصت النظر، خد التلقي عن اهل البدع، خد لك اسبوع. خلصت التلقي عن اهل البدع، خد تعيين اهل البدع اسبوع. خلصت التعيين، خد الشدة على البدع. خلصت الشدة، خد الانشغال بالمبتدع والرد عليه. خلصت هذا، وهكذا، خد لك كل مسألة أسبوع. أما تقابلني بعد 4 أشهر في 4 أسابيع يبقى 16 مسألة في المنهج، ناخد بعض بالحضن وتمام التمام. أحسنت، بدل ما أنت أعد زي العقلة في الزور، زي ما أنت أعد بالمسألة، الناس تضحك عليك، تعد 10 سنين وبعد كده يخطفوك، وإحنا عمالين ليل نهار. في أوضح من كده؟ في شيخ، في شيخ يبقى عيبه الكثرة، يبقى عيبه الكثرة؟ كفاية يا شيخ، فهمنا. أمال أنت رحت ليه؟ بعدت ليه؟ لما أنت فهمنا، ولما نعابي للنهار هتفتح مش عارف إيه، وأنت في بيتك جنب زوجتك هتلاقي الشيخ بيرد، هتيجي الدرس هتلاقي الشيخ بيرد، هتفتح الشيخ بيرد، أمال أنت كله ولم يعصمك بعد 10 سنين. لهذا أنا عارف لازم، لا ادوني بلد ايام كورونا سنة ولا سنتين تركت البرنامج في مواجهة كورونا وقعدت في بلد ولو فرض ان بلد قعد جلس وتركت فيروس كورونا يعمل في الناس بإذن الله هذا لما تركنا، فإن فيروس الضلالة أعظم من فيروس كورونا. فيروس كورونا تموت أبدان نرجو لها الشهادة، أما فيروس الضلالة تموت قلوب قن يدعدم خيرها. يبقى ارفع هذه المسائل الى علوم السلف، ارفع هذه المسائل الى علوم السلف، ما تأخذ من فتوى ولا مقطع. نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عن قول عدنان عرعور: لماذا لا يلام الإمام أحمد في تكفيره لذلك الصلاة، ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات، ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، أي لأن أغلبهم لا يصلون، فما هو تعليق سماحتكم؟
لم يذكركم بإخوان
رسلان،
ها، شبهة رسلان لما كان بيقول إن القائلين بكفر تارك الصلاة، الحددية من أقوالهم أنهم يقولون بكفر تارك الصلاة، وهذا القول يشبه قول سيد قطب في كثير المجتمعات. لماذا؟ لأن أكثر الناس تاركون للصلاة، وبالتالي هذا حكم على أكثر مجتمع بالكفر، وهذا يشبه قول سيد قطب في كثير المجتمعات. القول اللي منقول فيه الإجماع، أو حتى إن لم تأخذ بالإجماع فهو القول الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه، هذا القول يشبه قول سيد قطب، القول الذي الأمة على خلافه. نعم.
أجاب العلامة الفوزان: الإمام أحمد عالم وحبر يعرف الأدلة وطرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل، ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول. فالتسوية بين الإمام أحمد وسيد قطب ظلم، لأن الإمام عنده أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة متعمدا، وسيد ليس عنده دليل واحد على ما يقول من تكفير لعموم المسلمين، بل الأدلة على خلاف ما يقول.
كذلك قال أيضا، قال يعني أيضا يعني عرعور،
لا قال عرعور: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم به سيد قطب، ومعظم ما كتبه
طبعا كان عدنان عرعور هذا منتسب منهج السلفي ولا الإخواني؟ منتسب منهج السلفي عدنان عرعور، من أدعاء السلفية. نعم. فيقول: ما أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم به سيد قطب، اللي هو منهج طبعا التكفير، صح منهج التكفير، لكن منهج السلف ما يعرفه، مثل ما تكلم أحمد النقيب لما يقول: ومهما يكن من أمر فما كان سيد قطب إلى سلفيا سنيا. طب بالله عليكم أصلا يا أخواني، بالله عليكم، هل قال سيد عن نفسه أنا سلفي سني؟ حتى تقول أنت عن سيد لم يكن سلفيا سنيا، هذه الألفاظ اللي يريدها أصلا ما يعبر بها، إيه سلفي وسن هذه؟ نعم.
ومعظم ما كتبه كان مصيبا.
هذا بيذكرنا وحيد بن عبد السلام لما سئل قال: ما تقول في حكم جماعة التبليغ والدعوة؟ قال: جماعة التبليغ والدعوة عندنا في مصر من أهل السنة والجماعة، وهذه الجماعة وإن كان عند أخطاء كذا. اقطع القدمة اللي تحت، من اللي قالك إحنا من أهل السنة والجماعة؟ إحنا أصلا عقيدتنا الأشعري، إحنا عقيدتنا الماتريدي، هذا الرجل كذا. وصاروا يردون على وحيد بن عبد السلام لما بيقول ان جماعه التبليغ جماعه تنتمي لايه عندنا في مصر من اهل السنه والجماعه. هو قال لك ان اهل السنه والجماعه، هو التبليغ قال لك ان اهل السنه والجماعه؟ ايوه، انا والله بعيني قراتها في التعليقات، سبحان الله. نعم.
فسئل عن عور عن قوله هذا فأجاب: كلمة المنهج ها هنا أقصد بها قضايا التغيير والانتخابات الاغتيالات، وأقصد في زمانه أي وقت الخمسينيات. فأجاب العلامة الفوزان: هو لا يعرف لأنه جاهل، أما نحن نعرف ولله الحمد، لأن العلماء من قبل سيد قطب ومن بعده أنهم يخالفون سيد قطب.
يبقى الشيخ تكلم في عدنان عرعون، الشيخ تكلم في سيد قطب، الشيخ يتكلم في صاحب البدعة إذا عرض عليه، الشيخ قدم لكتب. يأتينا بعض الناس الآن يقول لك احنا عندنا شيخنا لا يتكلم في أشخاص، شيخنا الشيخ الفوزان لا يتكلم في أشخاص، أنتم على خلاف مناهج المشايخ. ومن هذا؟ من اللي بيتكلم هذا؟ عدنان عرعور وسيد قطب وكذا والرفاعي والبوطي والصابوني وتقديم كتب الشيخ ربيع في الرد على عبد الرحمن أبو خالد، هذا لمن هذا؟ مو بالشيخ صالح الفوزان؟ أليس هذا الشيخ صالح الفوزان؟ نعم.
من شريط أقوال العلماء في إبطال قواعد ومقالات عدنان عرعور.
نكمل كلام الشيخ فوزان ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم.
سئل العلامة الفوزان: إن سيد هل يقال إن سيد قطب إن كان مجتهدا فهو مأجور على ذلك؟ فقال حفظه الله تعالى: ليس هو من أهل الاجتهاد حتى يقال فيه ذلك، لكن يقال إنه جاهل.
ليس هو من أهل الاجتهاد حتى يقال فيه ذلك، إنه بين أجر وأجر. نعم.
لكن يقال إنه جاهل يعذر بجهله، ثم إن مسائل العقيدة ليست مجالا للاجتهاد لأنها توقيفية.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى:
نعم،
نحن مجموعة من الطلاب
ندرس. جاهل يعذر بجهله في التكفير، لكن ما يعذر بجهله في التضليل، هذا في التكفير. نعم. أما لما قمت حجة تقتضي تكفيره، لكن في التضليل يضلل. نعم.
سئل حافظ الله تعالى: نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الأخيرة من الثانوية، ويوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب،
ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يشنع على أحد المشايخ الذين ردوا على سيد قطب ويذكر اسمه للطلاب في الفصول ويقول هذا لا هم له إلا سيد قطب، يتتبع زلاته وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله. أجاب العلامة الفوزان قائلا هذا كلام فارغ لا قيمة له.
الذي يحذر الشيخ المدرس الذي يحذر الطلاب من هذا الرجل الذي يحذر من سيد قطب يقول هذا كلام فارغ لا قيمة له. ها.
ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغزر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما تخصيصه قراءة كتب فلان فقط فهذا يدل على أنه صاحب هوى، كونك تخصص شخصا من المتأخرين والمعاصرين وتقول لهم اقرأوا كتبه هذا يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص. إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة التي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية؟ لماذا لا توصيهم بهذا ونحن إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيرها أو غيرها ماذا نستفيد؟ هل نستفيد معرفة التوحيد؟ هل نستفيد معرفة الشرك؟ هل نستفيد معرفة العبادات؟ هل نستفيد معرفة أحكام المعاملات والفقه؟ لا أظن أننا نستفيد من هذه النوعيات العظيمة من العلم، بل نستفيد من الحماس الفارغ والتكفير لعموم المسلمين والأفكار الثورية.
هذا الذي نستفيد من كلام قطب، حماس الفارغ التكفير لعموم المسلمين الأفكار الثورية.
فالناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح من كتابات من كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة.
نكمل إن شاء الله في درس الفجر إن شاء الله باقي الدورة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.